السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي صير العلم مراتب، صير الدين مراتب ودرجات، وجعل للعلم به أصولا ومهمات. وأشهد أن لا إله إلا الله حقا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صدقا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فحدثني جماعة من الشيوخ وهو أول حديث سمعته منهم بإسناد كل إلى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ومن آكد الرحمة رحمة المعلمين بالمتعلمين في تلقينهم أحكام الدين وترقيتهم في منازل اليقين. ومن طرائق رحمتهم إيقافهم على مهمات العلم بإقراء أصول المتون وتبيين معانيها الإجمالية ومقاصدها الكلية، ليستفتح بذلك المبتدئون تلقيهم، ويجد فيه المتوسطون ما يذكرهم، ويطلع منه المنتهون إلى تحقيق مسائل العلم. وهذا شرح الكتاب الخامس عشر من برنامج مهمات العلم في سنته الثامنة 38,400,000، وهو كتاب تفسير الفاتحة وقصار المفصل لمصنفه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم اجعل شيخنا مباركا أينما كان. قلتم حفظكم الله تعالى في كتابكم تفسير الفاتحة وقصار المفصل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله خلق كل شيء فقدره تقديرا، وأنزل الكتاب ليكون للعالمين نذيرا، وصلى الله على عبده ورسوله محمد المبعوث داعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن معرفة معاني كلام الله والإشراف على مكنون هداه هي أولى ما أدمن فيه النظر وحركت نحوه الفكر، فبه تحصل النفوس راحتها وتحوز القلوب طمأنينتها. ألا وإن قصار مفصله اللطيف من الضحى إلى آخر المصحف الشريف محل عناية جمهور المسلمين حفظا لقصر آياتها وعذوبة سياقها، ولكل فضائل مخصوصة ومقاصد منصوصة، فهي حقيقة بالتفهم وجديرة بالتعلم. وهذا تفسير مختصر للسور المذكورة يقرب تناوله ويسهل تأمله. قيدته راجيا منفعته التامة وملتمسا بركته العامة، مستفتحا بتفسير الفاتحة لما لها من مقام عظيم ومنزل كريم. والله أسأل السلامة من الزلل واتقاء سوء القول والعمل.
ابتدأ المصنف وفقه الله كتابه بالبسملة، ثم ثنى بالحمدلة، ثم ثلث بالصلاة والسلام على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه. وهؤلاء الثلاث من آداب التصنيف اتفاقا. ثم ذكر أن معرفة معاني كلام الله والإشراف على مكنون هداه هي من أولى ما أدمن فيه النظر وحركت نحوه الفكر. والمكنون هو المستور الخفي، وقوله ما أدمن أي أطيل فيه النظر، فالانتفاع بالقرآن الكريم في معرفة معاني كلامه والإشراف على ما فيه من الهدى هو من أولى ما يدمن فيه النظر فيطال، وتحرك فيه الفكر فتجال، لعظيم منفعته المذكورة في قوله: فبه تحصل النفوس راحتها وتحوز القلوب طمأنينتها أي تنانها. ثم ذكر أن قصار مفصله اللطيف من الضحى إلى آخر المصحف الشريف محل عناية جمهور المسلمين حفظا، والمفصل اسم الحزب الأخير من القرآن في تحزيب الصحابة رضي الله عنهم، ومبتدأه في أصح الأقوال سورة قاف، ومنتهاه سورة الناس، وهو ثلاثة أقسام: أولها طوال المفصل ومبتدأها سورة قاف، وثانيها أوساط المفصل ومبتدأها سورة النبأ، وثالثها قصار المفصل ومبتدأها سورة الضحى. ثم ذكر الباعث على عناية المسلمين بحفظ قصار المفصل في قوله: لقصر آياتها وعذوبة سياقها، ولكل فضائل مخصوصة ومقاصد منصوصة. ومدار ما ذكره من هذه المعاني يرجع من هذه الأمور يرجع تارة إلى المباني في قصر آياتها وعذوبة سياقها، وتارة إلى المعاني في الفضائل التي جعلت لها والمقاصد التي حوتها، فهي حقيقة بالتفهم وجديرة بالتعلم. ثم ذكر أن هذا الكتاب تفسير للسور، مختصر للسور المذكورة يقرب تناوله ويسهل تأمله. قيده مصنفه راجيا منفعته التامة وملتمسا بركته العامة، مستفتحا بتفسير الفاتحة لما لها من مقام عظيم ومنزل كريم، فإن الفاتحة ليست من جملة قصار المفصل، وأثبتت لمقامها العظيم ومنزلها الكريم. ثم ختم بدعاء الله سبحانه وتعالى السلامة من الزلل واتقاء سوء القول والعمل. الأخ اللي في الخلف يقول الصوت مو واضح، يعني واضح، والقارئ اللاقط يعني ضعيف. واضح القارئ عندكم؟ اي غير مكانك، اذا السماعات تقسيمها خطا وراء. نعم،
السلام الله عليكم. تفسير سورة الفاتحة. عن أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه قال: كنت أصلي فدعاني النبي صلى الله عليه وسلم فلم أجبه، قلت: يا رسول الله إني كنت أصلي، قال: ألم يقل الله: استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم؟ ثم قال: ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن؟ قبل أن تخرج من المسجد فأخذ بيدي، فلما أردنا أن نخرج قلت: يا رسول الله إنك قلت لأعلمنك أعظم سورة من القرآن. قال: الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته، رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال الله تعالى: حمدني عبدي. وإذا قال: الرحمن الرحيم، قال الله تعالى: أثنى علي عبدي. وإذا قال: مالك يوم الدين، قال: مجدني عبدي. وقال مرة: فوض إلي عبدي. فإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين، قال: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل، رواه مسلم.
ذكر المصنف رحمه الله حديثين في فضل سورة الفاتحة، وجرت عادة المفسرين على تقديم فضل السورة قبل تفسيرها، لأن معرفة فضل الشيء تدعو إلى الاعتناء به، لأن معرفة فضل الشيء تدعو إلى الاعتناء به. فذكر حديثين، أحدهما حديث أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه قال: كنت أصلي، الحديث رواه البخاري، وفيه أن سورة الفاتحة هي أعظم سورة من القرآن الكريم. والآخر حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي. الحديث رواه مسلم. وفيه تعظيم قدر الفاتحة حتى جعلت اسما للصلاة كله، تعظيم قدر الفاتحة حتى جعلت اسما للصلاة كلها. فقوله تعالى في الحديث الإلهي قسمت الصلاة أي الفاتحة سميت صلاة لأنها ركنها الأعظم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
بسم الله يقرأ القرآن. فمقصود المبسمل في فاتحة القراءة هي بسم الله الرحمن الرحيم يقرأ.
ذكر المصنف وفقه الله في هذه الجملة أن مقصود المبسمل إذا قال بسم الله في فاتحة القراءة هو بسم الله الرحمن الرحيم أقرأ، فمتعلق الجار والمجرور هو فعل مؤخر يقدر بما يناسب المقام، والمقام مقام قراءة فتقديره أقرأ. وهذا أحسن الأقوال في تقدير متعلق الجار والمجرور في البسملة.
والاسم الأحسن الله علم على ربنا عز وجل ومعناه المألوه المستحق لإفراده بالعبادة. فالرحمن الرحيم اسمان من أسمائه تعالى دالان على رحمته، فأولهما دال عليها حال تعلقها به في سعتها، والآخر دال عليها حال تعلقها بالخلق في وصوله إليه في وصولها إليهم.
ذكر المصنف وفقه الله في هذه الجملة أن الاسم الأحسن الله علم على ربنا عز وجل، والفرد من أسماء ربنا الحسنى يخبر عنه بقول الاسم الأحسن، فهو الموافق لقوله تعالى ولله الأسماء الحسنى. فهذه الآية في ذكر الجمع، والواحد من الأسماء الحسنى يقال فيه الاسم الأحسن. ثم ذكر أن معناه المألوه المستحق لإفراده بالعبادة، ومعنى قوله المألوه أي الذي تألهه القلوب بالحب والخضوع. ما تسمعون؟ الذي اقربوا يا أخوان اقربوا ولا تصلوا الإخوان هنا، أي تألهه القلوب بالحب والخضوع. وقوله والرحمن الرحيم اسمان من أسمائه تعالى دالان على رحمته، فأولهما دال عليها حال تعلقها في سعتها، والآخر دال عليها حال تعلقها بالخلق في وصولها إليهم. فالاسمان المذكوران يشتركان في دلالتهما على رحمة الله عز وجل، ويفترقان في صفة دلالة كل واحد منهما على تلك الصفة. فأما اسم الرحمن فيدل على صفة الرحمة حال تعلقها بالله عز وجل، وأما اسم الرحيم فيدل على صفة الرحمة حال تعلقها بالمخلوقين المرحومين الذين وقعت عليهم الرحمة.
أحسن الله عليكم. أول هذه السورة الحمد لله رب العالمين، فالحمد هو الإخبار عن محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه. ورب العالمين اسم إضافي، فالرب في كلام العرب المالك والسيد والمصلح للشيء. والعالمين جمع عالم، وهو اسم للأفراد المتجانسة من المخلوقات، فكل جنس منها يطلق عليه عالم، فيقال عالم الإنس وعالم الجن وعالم الملائكة، وربوبيته عز وجل.
ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة أن أول هذه السورة وهو قوله الحمد لله رب العالمين، فالحمد هو الإخبار عن محاسن المحمود، وهي وجوه كماله، وهي وجوه كماله حال اقتران ذلك الإخبار بالحب والتعظيم. ثم ذكر أن اسم رب العالمين اسم إضافي، فالأسماء الإلهية باعتبار الإفراد والتركيب نوعان، أحدهما الاسم الإلهي المفرد مثل الله والرحمن، والآخر الاسم الإلهي المركب مثل رب العالمين ومالك الملك وعالم الغيب وعالم الشهادة. ثم ذكر أن الرب في كلام العرب له ثلاث معان، هي السيد والمالك والمصلح للشيء، ذكره ابن الأنباري وغيره. ثم ذكر أن العالمين جمع عالم، وهو اسم للأفراد المتجانسة من المخلوقات. فالعالم في كلام العرب ما جمع وصفين، أحدهما كونه خلقا، فكل عالم مخلوق، والآخر كون أفراده مشتركة في جنس واحد، أي يجمعها أصل واحد.
أحسن الله إليكم. وربوبيته عز وجل لم تنتج ظلما، بل مضمونها العناية بالخلق ورحمتهم، ولهذا وصف نفسه بقوله الرحمن الرحيم، فهو رحمن وسعت رحمته جميع الخلق، رحيم يوصل رحمته إليهم. ثم أكد ربوبيته بقوله مالك يوم الدين، وهو يوم الحساب والجزاء على الأعمال، الذي قال الله تعالى فيه وما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. وهو يوم القيامة، وخصه بالذكر لأنه يظهر فيه للخلق كمال ملك الله تمام الظهور لانقطاع أملاك الخلائق، وإلا فهو مالك يوم الدين وغيره من الأيام. وقوله إياك نعبد وإياك نستعين، أي نخصك وحدك بالعبادة ونستعين بك وحدك في جميع أمورنا. وعبادة الله تأله القلب له بالحب والخضوع، والمأمور به في امتثال خطاب الشرع، والاستعانة به هي طلب العبد العون منه في الوصول إلى المقصود.
ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة أن معنى قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، أي نخصك وحدك بالعبادة ونستعين بك وحدك في جميع أمورنا. وهذا التخصيص الذي يسمى قصرا أو حصرا مستفاد من تقديم ما حقه التأخير، فالأصل تقدم الفعل الدال على الجملة المرادة، فلما أخر الفعل وقدم الضمير وجعل ضميرا منفصلا وصارت الآية إياك نعبد وإياك نستعين، أفاد قصر العبادة والاستعانة وحصرهما بالله سبحانه وتعالى. ثم بين أن عبادة الله هي تأله القلب له بالحب والخضوع، فكل تأله لله عز وجل بالحب والخضوع يسمى عبادة. ثم بين ما تكون به العبادة الشرعية، فقال والمأمور به فيها امتثال خطاب الشرع، أي بأن يمتثل العبد خطاب الشرع مع حب الله سبحانه وتعالى والخضوع له.
صلى الله عليكم. ثم قال تعالى اهدنا الصراط المستقيم، أي دلنا وارشدنا إليه وثبتنا عليه حتى نلقاك، وهو الإسلام. صراط الذين أنعمت عليهم، المتبعين للإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، غير صراط المغضوب الذين عرفوا الحق ولم يعملوا به، وهم اليهود. ومن عدل عن الصراط المستقيم من هذه الأمة عن علم ففيه شبه منهم، ولا صراط الضالين الذين تركوا الحق عن جهل فلم يهتدوا وضلوا الطريق، وهم النصارى. ومن عدل عن الصراط المستقيم من هذه الأمة عن جهل ففيه شبه منهم. أحسن الله عليكم. تفسير سورة الضحى. عن جندب بن سفيان رضي الله عنه قال: اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يقم ليلتين أو ثلاثة، فجاءت امرأة فقالت: يا محمد، إني لأرجو أن يكون شيطانك قد تركك، لم أره قربك منذ ليلتين أو ثلاثة. فأنزل الله عز وجل: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. متفق عليه.
ذكر المصنف وفقه الله بين يدي تفسير سورة الضحى حديثا في سبب نزول هذه السورة، وجرت عادة أهل العلم في تقديم ذكر سبب نزول السورة أو الآية عليها لأنه يعين على فهمها. ذكره ابن تيمية الحفيد في مقدمة أصول التفسير، فمعرفة سبب نزول سورة أو آية يعين على فهمها. وقوله اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم أي مرض فلم يقم ليلتين أو ثلاثة، أي ترك صلاة الليل.
بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى، ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث.
أقسم الله تعالى بالضحى: واسم ضوء الشمس إذا أشرق وارتفع، والمراد به هنا النهار كله، وبالليل إذا سكن بالخلق وثبت ظلامه على اعتنائه برسوله صلى الله عليه وسلم. فقال جوابا للقسم: ما ودعك ربك وما قلى، أي ما تركك ربك وما بغضك بإبطاء الوحي وتأخره عنك.
ذكر المصنف وفقه الله في هذه الجملة أن الله أقسم بالضحى وهو اسم ضوء الشمس إذا أشرق وارتفع، ثم قال: والمراد به هنا النهار كله، إعلاما بأن للضحى معنى آخر يأتي عليه. فالضحى له في القرآن معنيان، أحدهما النهار كله، إذا وقع مقابلا للليل، الليلة. ومنه قوله تعالى: والضحى والليل إذا سجى. والآخر أول النهار المقابل لآخره، فيسمى أوله ضحى ويسمى آخره عشية. ومنه قوله تعالى: كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. فالعشية آخر النهار والضحى أول النهار.
أحسن الله عليكم. وهذا له من ربه في الدنيا، ثم بشره بما له في الآخرة فقال: وللآخرة خير لك من الأولى، فللدار الآخرة خير لك من دار الدنيا، ولسوف يعطيك ربك من مظاهر الإنعام ومقامات الإكرام في الآخرة فترضى. وإلى هنا تم جواب القسم بمثبتين بعد منفيين. ثم شرع يذكره بما
قوله رحمه الله: وإلى هنا تم جواب القسم بمثبتين بعد منفيين. أما المنفيان فهما في قوله تعالى: ما ودعك ربك وما قلى، وأما المثبتان ففي قوله تعالى: وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى.
أحسن الله إليكم. ثم شرع يذكره بما امتن به عليه في الدنيا فقال: ألم يجدك، استفهام تقرير أي وجدك، يتيما لا أم لك ولا أب، بل مات أبوه وهو حمل، وماتت أمه وهو صغير لا يقدر على القيام بمصالح نفسه، فآوى بأن ضمك إلى من يكفلك وجعل لك مأوى تأوي إليه، فكفله جده عبد المطلب، ثم لما مات كفله عمه أبا طالب حتى أيده بنصره وبالمؤمنين، ووجدك ضالا لا تدري ما الكتاب ولا الإيمان، فهدى فدلك وارشدك وانزل عليك الكتاب والحكمه وعلمك ما لم تكن تعلم.
فسر المصنف وفقه الله قوله تعالى ووجدك ضالا مبينا معنى الضلال الذي نسب اليه النبي بقوله لا تدري ما الكتاب ولا الايمان، اي غافلا عما يراد بك من انزال الكتاب وبعث الرساله، اي غافلا عما يراد بك من إنزال الكتاب وبعث الرسالة، لقوله تعالى ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. فالآية المذكورة مفسرة الضلال الذي نسب إليه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
صلى الله عليكم. ووجدك عائلا فقيرا فأغنى بما ساق إليك من الرزق وقنعك به، ومن آواك وهداك وأغناك فحقه مقابلة نعمته بالشكر. ومنه ما ذكره الله عز وجل في قوله فأما اليتيم فلا تقهر، أي لا تغلبه مسيئا معاملته، وأما السائل عن دين أو دنيا فلا تنهر أي تزجر، بل اقض حاجته أو رده برفق. وأما بنعمة ربك فحدث مخبرا عنها، فإن التحدث بنعمة الله داع لشكرها وسبب في محبة القلوب لمن أسداها، فإن القلوب مجبولة على محبة المحسن إليها. أحسن الله إليكم. تفسير سورة الشرح.
بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب.
يقول الله تعالى ممتنا على رسوله صلى الله عليه وسلم ألم نشرح لك صدرك، استفهام تقرير أن شرحنا صدرك للإسلام، وهو ناشئ عن شرح صدره الحسي الذي وقع مرتين، أولاهما في صغره لما كان مسترضعا في بني سعد، والثانية ليلة أسري به في مكة بين يدي الإسراء، رواهما مسلم ووافقه البخاري في الثانية.
قوله وفقه الله وهو ناشئ عن شرح صدره الحسي إعلام بأن المذكور في الآية هو شرح معنوي لصدره صلى الله عليه وسلم. فشرح صدر النبي صلى الله عليه وسلم نوعان، أحدهما شرح معنوي بالحقائق الإيمانية والمعارف الربانية، والآخر شرح جسماني، ووقع مرتين، الأولى في صغره لما كان مسترضعا في بني سعد، والثانية ليلة أسري به في مكة بين يدي الإسراء، فقدم شق صدره وتطهير قلبه، ثم أسري به إلى بيت المقدس ثم عرج به.
أحسن الله إليكم. ووضعنا أي حططنا عنك وزرك، وهو الذنب الذي أنقض أي أثقل ظهرك.
قوله ووضعنا أي حططنا، الحط هو الإسقاط، الحط هو الإسقاط.
أحسن الله إليكم. ورفعنا لك ذكرك فأعلينا قدرك، وجعلنا لك الثناء الحسن بما شاء الله من محاسن ذكره بين الناس، وبما نزل من القرآن ثناء عليه وكرامة له، وبإلهام الناس التحدث بما جبله الله عليه من المحامد في أول نشأته. ومن أعظم ذلك أن الله قرن ذكره بذكره في الشهادتين، وله في قلوب أمته من المحبة والتعظيم بعد الله تعالى ما ليس لأحد سواه. وقوله فإن مع العسر، وهو الشدة يسرا أي سهولة، والفاء فيه فصيحة تفصح عن كلام مقدر يدل عليه الاستفهام التقريري هنا، أي إذا علمت هذا وتقرر فاعلم أن اليسر مصاحب للعسر، فالعسر الذي عهدته وعلمته سيجعله الله يسرا. والتنكير للتعظيم وفي تكرارها بقوله إن مع العسر يسرا تأكيد لتحقيق اضطراد هذا الوعد وعمومه. ثم أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم بشكره والقيام بواجب نعمه فقال فإذا فرغت فانصب، أي إذا فرغت من عمل بإتمامه فأقبل على عمل آخر لتعمر أوقاتك كلها بالأعمال الصالحة، وإلى ربك فارغب، فأعظم الرغبة إليه في مراداتك مقبلا عليه. تفسير سورة التين.
بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين، أليس الله بأحكم الحاكمين.
أقسم الله بالشجرتين المعروفتين التين والزيتون فقال والتين والزيتون، مريدا منابتهما وهي أرض الشام. ثم أقسم بجبل سيناء فقال وطور سينين، وهو الجبل الذي كلم الله فيه موسى عليه الصلاة والسلام. فسينين لغة في سيناء، وهي صحراء بين مصر وبلاد فلسطين. ثم أقسم أخرى فقال وهذا البلد الأمين، وهو مكة المكرمة لأمن الناس فيها، والإشارة إليه للتعظيم ولأن نزول السورة واقع فيه. وهذه المواضع هي مواطن أكثر الأنبياء، فهي أرض النبوات ومهبط الرسالات.
ذكر المصنف وفقه الله أن الآية الأولى وهي قوله تعالى والتين والزيتون وقع فيها إرادة منابتهما وهي أرض الشام، فلا يراد ثمر الشجرتين، وإنما المراد الموضع المعظم في وجود هاتين الشجرتين. فإن سياق الآيات في الثانية والثالثة يراد به موضعان من الأرض، فالمناسب للسياق حينئذ أن تكون الآية الأولى يشار بها إلى أرض التين والزيتون الفضلى في العالم وهي أرض فلسطين، وهذه المواضع كما قال هي مواطن أكثر الأنبياء، فهي أرض النبوات ومهبط الرسالات، ويوجد من الأنبياء من كان خارج هذه المواطن الثلاثة كنبوة هود في قوم عاد في بلاد حضرموت.
أحسن الله إليكم. ثم ذكر جواب القسم في قوله لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، فسواه الله وعدله وفطره على توحيده، ثم رددناه أسفل سافلين في نار جهنم إن كفر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فإنهم لا يردون إليها، بل جزاؤهم ما أخبر عنه بقوله فلهم أجر غير ممنون، أي لهم أجر لا يشوبه كدر المن ولا يلحقه الانقطاع، وذلك في جنات النعيم. فما يكذبك بعد بالدين، وهو الحساب والجزاء على الأعمال، فأي شيء يجعلك أيها الإنسان مكذبا بما جاءت به الرسل من الشرائع والمناهج وما بشرت به وأنذرت من الجزاء بالجنة والنار، وأنت قد خلقت في أحسن تقويم، أليس الله بأحكم الحاكمين. في الفصل والقضاء بين عباده من آمن منهم ومن كفر.
ذكر المصنف وفقه الله في تفسير الآية الخامسة وهي قوله ثم رددناه أسفل السافلين في نار جهنم إن كفر، وتفسير هذه الآية بالمعنى المذكور أولى من غيره من جهتين. أولى من غيره من جهتين، إحداهما باعتبار الآية المتقدمة عليها، باعتبار الآية المتقدمة عليها، فإنها آية امتنان من الله على جنس الإنسان أنه خلقه في أحسن تقويم، فهو في أحسن تقويم باطن بالفطرة وأحسن تقويم ظاهر في الصورة، فهو في أحسن تقويم باطن بالفطرة وأحسن تقويم ظاهر في الصورة، فيناسب حينئذ هذا العقاب من لم يرعى حق إنعام الله سبحانه وتعالى عليه، والأخرى باعتبار النظر إلى الآية التي بعدها في الاستثناء بقوله تعالى إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فالمناسب أن يكون الاستثناء متصلا، فيكون المذكور قبله هم المردودون في نار جهنم، ويستثنى من ذلك الذين آمنوا وعملوا الصالحات.
صلى الله عليكم. تفسير سورة العلق.
بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، إن إلى ربك الرجعى. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى. أرأيت إن كذب وتولى، ألم يعلم بأن الله يرى. كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة. فليدع ناديه، سندع الزبانية. كلا لا تطعه واسجد واقترب.
صدر هذه السورة إلى قوله تعالى علم الإنسان ما لم يعلم، هو أول القرآن نزولا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك في غار جبل حراء بمكة، فإنه كان يتعبد فيه الليالي ذوات العدد، فجاءه جبريل عليه الصلاة والسلام فقال له اقرأ، فقال ما أنا بقارئ، فأخذه فغطه حتى بلغ منه الجهد ثم أرسله، فقال اقرأ، فقال ما أنا بقارئ، فأخذه فغطه الثانية حتى بلغ منه الجهد ثم أرسله، فقال اقرأ، فقال ما أنا بقارئ، فأخذه فغطه الثالثة حتى بلغ منه الجهد ثم أرسله، فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق إلى قوله علم الإنسان ما لم يعلم. ثبت هذا في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها، فأمره في فاتحتها أن يقرأ مستعينا بالله مستصحبا الفهم وملاحظة جلاله مأذونا له، وقيل له اقرأ باسم ربك الذي خلق، أي خلق الخلق جميعا ومنهم الإنسان، فإنه خلق الإنسان من علق، والعلقة هي القطعة من الدم الغليظ، وذكر خلق الإنسان بعد الأمر بالقراءة إشارة إلى الأمر بالعبادة، فمن خلق الإنسان لم يكن ليتركه سدى، بل سيأمره وينهاه، وذلك بإرسال الرسل وإنزال الكتب. ثم قال اقرأ وربك الأكرم، المتصف بغاية الكرم، ومن كرمه عز وجل أنه هو الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، فإن الله أخرجه من بطن أمه لا يعلم شيئا، وجعل له السمع والبصر والفؤاد، فعلم ما لم يكن يعلمه من قبل. ومن أعظم أسباب علمه تعليمه القلم وهو الخط والكتابة.
قوله ومن أعظم أسباب علمه تعليمه القلم وهو الخط والكتابة، فالمراد في الآية امتنانا أثر القلم، فالمراد في الآية امتنانا أثر القلم الناشئ عنه، وهو معرفة الخط والكتابة، فإن من ملك القلم ولا علم له بالكتابة والخط لم ينتفع به، فالمراد الامتنان بحصول الانتفاع بالخط والكتابة اللذين هما أثر القلم.
أحسن الله إليكم. ولكن الإنسان الظلوم الجهول يطغى متجاوزا حده ويعرض عما أمر به ونهي عنه إذا رأى نفسه غنيا بما أنعم الله عليه. قال الله تعالى: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. ثم تهدده وتوعده فقال: إن إلى ربك الرجعى، أي إلى الله المصير والمرجع، وسيجازي كل إنسان بعمله. ومن جنس الإنسان من تسوء حاله فيعارض الأمر والنهي فوق إعراضه عنه، كمن ينهى عن الصلاة التي هي من أفضل الأعمال المذكور في قوله تعالى: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. فتوعده الله بقوله: أرأيت أيها الناهي إن كان العبد المصلي على الهدى أو أمر غيره بالتقوى، أيستقيم أن ينهى من هذا وصفه؟ أرأيت أعجب من طغيان هذا الناهي؟ أرأيت إن كذب الناهي بالحق وتولى فأعرض عن الأمر والنهي، ألم يعلم بأن الله يرى عمله فهو مطلع عليه محيط به؟ أفلا يخاف الله ويخشى عقابه؟ ولئن لم ينزجر بالوعيد فليسعه التهديد إن استمر على حاله. كلا إن كلا لئن لم ينته عما يقول ويفعل لنسفعا بالناصية، أي لنأخذن بناصيته، وهي مقدم شعره أخذا عنيفا. فالسفع القبض الشديد بجذب، واستحقته ناصيته لاتصافها بوصفين هما المذكوران في قوله: ناصية كاذبة خاطئة، فهي كاذبة في قولها خاطئة في فعلها. فليدع هذا الأثيم نادية وهم أهل مجلسه، فإننا سندعو الزبانية وهم ملائكة العذاب ليأخذوه ويعاقبوه. سموا زبانية لأنهم يزبرون أهل النار أن يدفعونهم بشدة. والآيات السابقة نزلت في شأن أبي جهل حين نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة وتهدده، رواه الترمذي والنسائي في السنن الكبرى بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عند المقام، فمر به أبو جهل بن هشام فقال: يا محمد، ألم أنهك عن هذا؟ وتوعده، فأغلظ له رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتهاره، فقال: يا محمد، بأي شيء تهددني؟ أما والله إني لأكثر هذا الوادي ناديا. أنزل الله: فليدع نادية، سندع الزبانية. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: لو دعا ناديه لأخذت ملائكة العذاب من ساعته. وأصله في البخاري مختصرا. ولما فرغ من وعيد الناهي وتهديده يتبعه بأمر المنهي وهو العبد المصلي ألا يطيع ناهيه، فقال: كلا لا تطعه فيما ينهاك عنه. ثم أمره بما فيه فلاحه فقال: واسجد لربك واقترب منه بالصلاة، فإن العبد أقرب ما يكون من ربه وهو ساجد. ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر الدعاء. تفسير سورة القدر.
بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر.
يخبرنا الله عز وجل في هذه السورة عن إنزال القرآن فيقول: إنا أنزلناه، أي القرآن، جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا، وفي إسناد الإنزال إلى الله تشريف عظيم للقرآن في ليلة القدر أي الشرف العظيم، ووصف جعله الله للليلة التي أنزل فيها القرآن ولم تكن معروفة عند المسلمين فذكرها بهذا الاسم تشويقا لمعرفتها، ولذلك أتبعه بقوله وما أدراك ما ليلة القدر، فاستفهم عنها تفخيما لشأنها وتعظيما لمقدارها. قال ابن عباس رضي الله عنهما أنزل القرآن جملة إلى السماء الدنيا في ليلة القدر ثم أنزل بعد ذلك في 20 سنة. قال ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. وقرأ وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. رواه النسائي في السنن الكبرى وإسناده صحيح.
ذكر المصنف وفقه الله في الجملة المتقدمة أن الإنزال المذكور للقرآن في هذه السورة يراد به إنزاله جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا، فكان ابتداء هذا في ليلة القدر كما في الأثر المروي عن ابن عباس رضي الله عنه عند النسائي في السنن الكبرى وإسناده صحيح. فلا يراد في الآية ابتداء إنزاله إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والفرق بين الإنزالين أن الإنزال المذكور في سورة القدر هو إنزال كتابه، أن الإنزال المذكور في سورة القدر إنزال كتابه، فأنزل مكتوبا من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا. وأما الإنزال الآخر فهو إنزال تكلم، تكلم به الله سبحانه وتعالى فسمعه منه جبريل عليه الصلاة والسلام، ثم قرأه جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم فسمعه النبي صلى الله عليه وسلم من جبريل. نعم.
صلى الله عليكم. وهي ليلة مباركة من ليالي رمضان، قال الله تعالى إنا أنزلناه في ليلة مباركة، وقال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. فسميت ليلة القدر لشرفها ولأنه يقدر فيها ما يكون بعدها من المقادير كالآجال والأرزاق. وفي تشريف زمان إنزاله تشريف ثان للقرآن يظهر علو قدره عند الله تعالى.
حاصل ما ذكره المصنف من تشريف القرآن الواقع في هذه السورة أنه شرف بطريقين، أحدهما بإضافة إنزاله إلى الله، في قوله تعالى إنا أنزلناه، والآخر جعل إنزاله في زمن فاضل، في قوله في ليلة القدر، فاجتمع بهذين الوجهين تعظيم القرآن الكريم مرة بعد مرة. نعم.
صلى الله عليه. ثم أخبر الله عن فضلها بقوله ليلة القدر خير من 1000 شهر، فالقيام فيها إيمانا واحتسابا خير من عمل 1000 شهر ليس فيها ليلة قدر، ومجموع مدتها 83 سنة وأربعة أشهر.
قوله فالقيام فيها إيمانا وإيمانا واحتسابا خير من عمل 1000 شهر ليس فيها ليلة القدر، معينا العمل الممدوح في ليلة القدر اتباعا للوارد في خبره صلى الله عليه وسلم أنه قال من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فالعمل الصالح المقدر في ليلة القدر هو قيامها بالصلاة وما يتبع هذا القيام من دعاء وذكر وقراءة قرآن.
صلى الله عليكم. وتلك الليلة هي في رمضان وفي 10 الأواخر منه وأرجاها أوتارها، وهي باقية في كل سنة إلى قيام الساعة. ثم ذكر الله فضلا آخر لها في قوله تنزل الملائكة من السماء والروح فيها، أي في تلك الليلة، والروح هو جبريل بإذن ربهم أي بأمره من كل أمر قضاه الله في تلك السنة إلى السنة التي بعدها. وتلك الليلة سلام هي أي سلامة، والسلامة تشمل كل خير يتصل حتى مطلع الفجر، فمبتدأها غروب الشمس ومنتهاها طلوع الفجر. وفي التعريف بمنتهاها حث على اغتنام فضلها قبل انتهاء وقتها.
ذكر المصنف وفقه الله تفسير الروح المذكور في هذه السورة بقوله والروح هو جبريل، وهذا لا ينافي قول الله تعالى ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، فإن هذا نوع من أنواع علوم القرآن والتفسير، وهو معرفة الوجوه والنظائر. والوجوه هي المعاني المتعددة للكلمة الواحدة، المعاني المتعددة للكلمة الواحدة، والنظائر هي الآيات المتعددة في المعنى الواحد، الآيات المتعددة في المعنى الواحد. فالروح مثلا يكون في القرآن بمعنى جبريل، ويكون فيه أيضا بمعنى النفس التي هي سر الحياة، ويكون فيه بمعنى القرآن، فكلها تسمى روحا. وفي كل معنى من هذه المعاني آيات متناظرة تسمى نظائر. فالمعنى الأول وهو جبريل فيه قوله تعالى تنزل الملائكة والروح فيها، وقوله تعالى يوم يقوم الروح والملائكة، وقوله تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. ومعرفة الوجوه والنظائر من أهم علوم التفسير.
أحسن الله عليكم. تفسير سورة البينة.
بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة، وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه.
كان كفار أهل الكتاب يقولون سيبعث فينا رسول، وكان المشركون يقولون لهم إذا دعوهم إلى اتباع اليهودية أو النصرانية لم يأتنا رسول كما أتاكم. فأخبر الله في هذه السورة عن قولهم موبقا فقال لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب، وهم اليهود والنصارى والمشركين، منفكين عن كفرهم أي زائلين عما هم عليه تاركين له حتى تأتيهم البينة، وهي الحجة الواضحة التي وعد بها اليهود والنصارى في كتبهم وتلقفها عنهم المشركون. ثم فسر تلك البينة فقال رسول من الله يتلو صحفا مطهرة، وهو محمد صلى الله عليه وسلم الذي يتلو ما هو مكتوب في صحف مطهرة منزهة عن كل ما لا يليق، وهي صحف الكتاب المكنون في اللوح المحفوظ، ومتلو النبي صلى الله عليه وسلم منها هو القرآن الكريم. وتلك الصحف فيها كتب قيمة أي مستقيمة، وهي الكتب التي أنزلها الله مع النبيين. قال الله عز وجل كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه ثم أخبر عن سبب كفر أهل الكتاب فقال وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وهذه البينة هي بينة أخرى غير الأولى فالبينة هنا الحجج والآيات التي جاءتهم من قبل فاختلفوا فيها وتفرقوا عنها فهي كقوله تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم ولم يأمرهم هذا الرسول إلا بما أمروا به من قبل في كتبهم وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين أي قاصدين بعبادتهم وجهه فالإخلاص هو تصفية القلب من إرادة غير الله حنفاء مقبلين على الله مائلين عما سواه ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وخصهما بالذكر لفضلهما وشرفهما.
ذكر المصنف وفقه الله في هذه الجملة معنى الحنف في قوله حنفاء مقبلين على الله مائلين عما سواه، وهذا المعنى مركب من أمرين أحدهما ما وضع له اللفظ من معنى وهو الإقبال، والآخر لازمه وهو الميل. فأصل الحنف هو الإقبال، فإذا فسر الحنف بالإقبال كان كافيا في بيان حقيقته، فإن العرب جعلت الحنف اسما للإقبال، ومنه قولهم رجل أحنف أي أقبلت إحدى رجليه على الأخرى. ولازم هذا المعنى هو الميل، ولا يجب ذكره في بيان معناه، بل يكفي الاقتصار على ذكر الإقبال، فإن الميل تابع له. ومن الغلط تفسيره بالميل، فإنه تفسير باللازم مع إمكان التفسير بالوضع الذي بالمعنى الذي وضع له في كلام العرب، أشار إلى هذا ابن القيم في مدارج السالكين.
أحسن الله إليكم. وذلك المأمور به من إخلاص الدين وإقامة الصلاة وأداء الزكاة هو دين القيمة أي دين الكتب المستقيمة وهو الإسلام، فلا عذر لهم في الإعراض عنه. ثم ذكر جزاء الكافرين بعدما جاءتهم البينة فقال إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. والبرية الخليقة. وأتبعه بذكر جزاء مقابليهم فقال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن أي جنات إقامة لا يتحولون عنها، تجري من تحتها الأنهار أي من تحت أشجارها وغرفها على وجه أرضها في غير شق خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه، فرضي عنهم بما عملوا من طاعته ورضوا عنه بما أثابهم به من النعيم المقيم. وإن ذلك الجزاء الحسن حق لمن خشي ربه، فلا يناله إلا من كانت هذه صفته، والخشية خوف مقرون بعلم. تفسير سورة الزلزلة. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال نزلت إذا زلزلت الأرض زلزالها وأبو بكر الصديق رضي الله عنه قاعد، فبكى أبو بكر رضي الله عنه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يبكيك يا أبا بكر؟ فقال أبكتني هذه السورة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أنكم لا تخطئون ولا تذنبون لخلق الله تعالى أمة من بعدكم يخطئون ويذنبون فيغفر لهم. رواه الطبراني في المعجم الكبير وإسناده حسن.
بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره.
ذكر الله تعالى ابتداء حال الأرض يوم القيامة فقال إذا زلزلت الأرض زلزالها فرجت رجا شديدا وأخرجت الأرض أثقالها وهو ما تثقل به مما في بطنها فألقته على ظهرها كما قال تعالى وألقت ما فيها وتخلت. وقال الإنسان مستعظما حالها ما لها أي ما الذي حدث لها وما عاقبته.
ذكر المصنف وفقه الله في معنى قوله تعالى وأخرجت الأرض أثقالها قال وهو ما تثقل به مما في بطنها، وحذف متعلق الملقى ليعم كل ما في بطنها، فلا يختص الملقى بالأموات الذين فيها بل يخرج منها كل ما في بطنها. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تقيء الأرض أفلاذ كبدها من الذهب والفضة يوم القيامة، أي تخرج ما في بطنها من كنوز الذهب والفضة بمنزلة من يتقيأ فيخرج ما في جوفه.
صلى الله عليكم. ولا تكون زلزلتها كلها إلا يوم القيامة يومئذ تحدث الأرض أخبارها فتخبر بما عمل على ظهرها من خير وشر ذلك بأن ربك أوحى لها أي أمرها أن تخبر به فلا تعصي أمره.
ذكر المصنف وفقه الله أن الزلزلة المذكورة في السورة هي مختصة بيوم القيامة فقال ولا تكون زلزلتها كلها إلا يوم القيامة. فالزلزلة التي تقع في الأرض نوعان، فالزلزلة التي تقع في الأرض نوعان، أحدهما زلزلة خاصة وهي الواقعة في ناحية من نواحيها، زلزلة خاصة وهي الواقعة في ناحية من نواحيها، وهي كل زلزلة قبل يوم القيامة، وهي كل زلزلة قبل يوم القيامة. والآخر زلزلة عامة، زلزلة عامة وهي الزلزلة الواقعة في كل نواحيها، وهي الزلزلة الواقعة في كل نواحيها وتكون يوم القيامة، وتكون يوم القيامة. وجعلت الزلازل الصخرى مقدمة للزلزال الأكبر، وجعلت الزلازل الصغرى مقدمة للزلزال الأكبر، وهذه سنة الله فيما عظم من آيات يوم القيامة أن الله يقدم من جنسها ما يذكر بها، أن الله يقدم من جنسها ما يذكر بها. فالمسيح الدجال بين يديه كذابون 30، ثبت هذا في صحيح مسلم. وذهاب النجوم والشمس والقمر يوم القيامة بانكدارها وتكويرها جعل بين يديه الكسوف والخسوف وإلقاء النجوم والشهب.
أحسن الله إليكم. يومئذ يصدر الناس يقبلون إلى الموقف والحساب أشتاتا أي أصنافا متفرقين ومقصود صرفهم ليروا أعمالهم فيريهم الله ما عملوا من الحسنات والسيئات ويجازيهم عليها، فلمحسنهم النعيم المقيم ولمسيئهم العذاب الأليم. فمن يعمل مثقال ذرة وهي النملة الصغيرة خيرا يره أي يره ويرى ثوابه في الآخرة، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره أي يره ويرى عقابه فيها.
ذكر المصنف وفقه الله في هذه الجملة تفسير الذرة بقوله وهي النملة الصغيرة، لأنه المعنى الذي تعرفه العرب في لسانها، لأنه المعنى الذي تعرفه العرب في لسانها، والقرآن عربي فيفسر بمعاني كلام العرب، ولا يصح تفسيره بالمعنى الحادث للذرة، ولا يصح تفسيره بالمعنى الحادث للذرة الداخلة في تركيب المادة، فإنه اصطلاح حادث. ومن قواعد التفسير أن القرآن لا يفسر بالاصطلاح الحادث، ومن قواعد التفسير أن القرآن لا يفسر بالاصطلاح الحادث، ذكره ابن تيمية الحفيد والشاطبي وابن الوزير رحمهم الله. فإذا قدر وجود آية فيها لفظ صار له معنى حادث فلا يصح أن نفسر تلك الآية بهذا المعنى، بل نفسره بما تعرفه العرب، بما تعرفه العرب في لسانها.
أحسن الله إليكم. وروى النسائي في السنن الكبرى عن صعصعة رضي الله عنه قال: قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. قال: ما أبالي ألا أسمع غيرها، حسبي حسبي. وإسناده صحيح. تفسير سورة العاديات.
بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا، فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا، فوسطن به جمعا. إن الإنسان لربه لكنود، وإنه على ذلك لشهيد، وإنه لحب الخير لشديد. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور، وحصل ما في الصدور. إن ربهم بهم يومئذ لخبير.
أقسم الله تبارك وتعالى بالخير الجاريات في سبيل الله فقال: والعاديات ضبحا، أي العاديات عدوا بليغا قويا يصدر عنه الضبح، وهو صوت نفسها في جوفها عند اشتداد عدوها. فالموريات الموقدات بحوافرهن ما يطأن عليه من الأحجار قدحا، فتقدح النار ويتوقد شررها من ضرب حوافرهن إذا عدوا. فالمغيرات المباغتات الأعداء بما يكره صبحا، فإنهم كانوا لا يغيرون على القوم إذا غزوا إلا بعد الفجر، فتكون الغارة صباحا. فأثرن به، أي هيجن وأصعدن بعدوهن وغارتهن نقعا، وهو الغبار. فوسطن به، أي توسطن براكبهن جمعا، وهم الأعداء الذين أغير عليهم.
ذكر المصنف وفقه الله في تفسير قوله تعالى: فالموريات قدحا، أنهن الموقدات بحوافرهن ما يطأن عليه من الأحجار قدحا، فتقدح النار ويتوقد شررها، لأن العرب كانت وما زالت تنعل الخيل حديدا، لأن العرب كانت وما زالت تنعل الخيل حديدا، فتجعل لحوافر الخيل حذاء من حديد، فإذا ضرب هذا الحديد على الحجارة مع سرعة جري الفرس نشأ منه قدح النار.
أحسن الله إليكم. والقسم بالخيل على تلك الأوصاف لأجل التهويل وترويع المشركين بما أعد لهم من الجهاد وآلته. وجواب القسم هو قوله: إن الإنسان لربه لكنود، أي لكفور لنعمة ربه، وإنه أي الإنسان على ذلك الكفر لشهيد في فلتات أقواله وأفعاله، ويبدو منها على لسانه وفي تصرفاته ما يتضمن الشهادة على نفسه بكفر نعمة ربه، وإنه أي الإنسان لحب الخير وهو المال لشديد، أي كثير الحب له، وحبه إياه حمله على البخل به فصيره كفورا. ولهذا قال الله تحذيرا له وتخويفا: أفلا يعلم هذا الكفور عن عقابه، إذا بعثر ما في القبور، أي أثير ما فيها وأخرج الله الأموات منها، وحصل ما في الصدور، فجمع وأحصي ما فيها من كمائن الخير والشر، إن ربهم بهم يومئذ لخبير، أي مطلع على أعمالهم ومجازيهم عليها، وخص خبره بيوم القيامة حين تبعثر القبور ويحصل ما في الصدور، مع أنه خبير بهم في كل وقت، لأن المراد الجزاء بالأعمال الناشئ عن علم الله بهم واطلاعه عليهم. تفسير سورة القارعة.
بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وتكون الجبال كالعهن المنفوش، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي؟ نار حامية.
القارعة من أسماء يوم القيامة لأنها تقرع قلوب الناس وتزعجهم بأهوالها، ولهذا عظم شأنها وهول أمرها بقوله القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة، فأي شيء هي هذه القارعة، وأي شيء أعلمك بها؟ ثم أخبر عنها فقال يوم يكون الناس من شدة الفزع والهول كالفراش المبثوث، أي المنتشر، والفراش فرخ الجراد حين يخرج من بيضه يركب بعضه بعضا، وهو المذكور في قوله تعالى يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر، وتكون الجبال كالعهن، أي الصوف المنفوش المتمزق الذي فرقت بعض أجزائه عن بعض.
ذكر المصنف وفقه الله تفسير قوله تعالى كالفراش المبثوث أي المنتشر، وفسر الفراش بقوله فرخ الجراد حين يخرج من بيضه يركب بعضه بعضا، واسم الفراش في لسان العرب أعم من هذا، فإنه يطلق على صغار ما يطير من الهوام والحشرات، وخص بأنه فرخ الجراد لدلالة الآية الأخرى في قوله تعالى يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر، فالفراش المذكور في هذه الآية هو الجراد المذكور في آية سورة القمر. نعم.
أحسن الله إليكم. وفي ذلك اليوم تنصب الموازين، فأما من ثقلت موازينه برجحان حسناته على سيئاته فهو في عيشة راضية، أي حياة مرضية في جنات النعيم، وأما من خفت موازينه لأن لم تكن له حسنات تقاوم سيئاته فأمه هاوية، أي مأواه ومسكنه النار، تكون له بمنزلة الأم التي يأوي إليها ويلزمها، كما قال تعالى إن عذابها كان غراما، أي ملازما أهلها، وعظم أمرها فقال وما أدراك ما هي، ثم فسرها بقوله نار حامية، أي شديدة الحرارة من الوقود عليها، وصح في الحديث أن حرارتها تزيد على حرارة نار الدنيا 70 ضعفا. تفسير سورة التكاثر. عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ ألهاكم التكاثر، قال يقول ابن آدم مالي مالي، قال وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أخشى عليكم الفقر، ولكن أخشى عليكم التكاثر، وما أخشى عليكم الخطأ، ولكن أخشى عليكم العمد. رواه أحمد وإسناده صحيح.
ذكر المصنف وفقه الله بين يدي تفسير هذه السورة حديثين فيهما تعظيم الأمر المذكور في سورة التكاثر، وهذا أحد المسالك التي تقدم فيها الأحاديث بين يدي سورة أو آية، فتارة تقدم بالنظر إلى الفضل، وتارة تقدم بالنظر إلى سبب النزول، وتارة تقدم بالنظر إلى تعظيم المعنى المذكور في السورة أو الآية.
بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم.
يقول الله تعالى موبخا للمشركين ومحذرا عباده المؤمنين: ألهاكم، أي شغلكم عما خلقتم له وهو عبادة الله، التكاثر بينكم، وهو التفاخر بالكثرة فيما يرغب فيه من الدنيا كالنساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. وحذف المتكاثر به ليشمل كل ما يكاثر به، ولم تزالوا على تلك الحال حتى زرتم المقابر، بأن متم فدفنتم فيها وصرتم إليها. وإنما جعل المقام في البرزخ زيارة، لأن المقصود منه النفوذ إلى الدار الآخرة، فجعلهم الله زائرين لا مقيمين، والبعث والجزاء يكونان في تلك الدار، ولهذا توعدهم بقوله: كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون. سوء العاقبة تكاثركم وتشاغلكم عن عبادة ربكم. وكرر الجملة مبالغة في التهديد وزيادة تأكيد في تحقق الوعيد.
ذكر المصنف وفقه الله أعيان ما يرغب في التكاثر به في قوله كالنساء والبنين إلى آخره، وقد جمعت هذه الأغراض الستة في آية واحدة، وهي قوله تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. فهذه الأعراض الستة هي عمود ما يتفاخر فيه الناس ويطلبون فيه الكثرة من الحياة الدنيا، وذكر الناس يراد به الرجال، وخرج مخرج الغالب، ومثله النساء، فإن لهن ميلا للرجال كما أن للرجال ميلا للنساء.
صلى الله عليكم. ثم زجرهم عن غيهم مرة أخرى فقال: كلا لو تعلمون علم اليقين، أي لو تعلمون علما ثابتا في القلب ما تستقبلون بعد الموت لما ألهاكم التكاثر عن عبادة الله. ثم أقسم الله فقال: لترون الجحيم. والجملة جواب قسم محذوف، تقديره: والله لترون الجحيم التي أعدها الله للكافرين. ثم أكد القسم بقسم آخر فقال: ثم لترون عين اليقين، أي عيانا بأبصاركم، وذلك قول الله تعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. فإذا رأيتم وسئلتم حينئذ عن النعيم، وهو المذكور في قوله تعالى: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، أي فليسألنكم الله عما تنعمتم به في دار الدنيا أشكرتم أم كفرتم.
ذكر المصنف وفقه الله في هذه الجملة تفسير علم اليقين وعين اليقين. فأما الأول ففي قوله تعالى: كلا لو تعلمون علم اليقين، فقال: أي لو تعلمونه علما ثابتا في القلب إلى آخره. وقال في عين اليقين: أي عيانا بأبصاركم. وهاتان مرتبتان من مراتب اليقين، فمراتب اليقين المذكورة في القرآن ثلاث. أولها علم اليقين، وهو العلم الثابت في القلب، وثانيها عين اليقين، وهو العلم الثابت في القلب المقرون بالنظر بالعين الباصرة، المقرون بالنظر بالعين الباصرة، وثالثها حق اليقين وهو العلم الثابت في القلب المقرون بالعين الباصرة مع الاختلاط والملابسة، مع الاختلاط والملابسة. فعلمنا بالجنة والنار الآن يسمى علم اليقين، فإذا رأوهما الناس في الآخرة صار عين اليقين، فإذا انتهى أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار صار حق اليقين لملابسة أهل الجنة الجنة وأهل النار النار.
أحسن الله إليكم. عن عبد الله بن الزبير بن العوام رضي الله عنهما عن أبيه قال: لما نزلت ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. قال الزبير: يا رسول الله، وأي النعيم نسأل عنه؟ وإنما هما الأسودان، التمر والماء. قال: أما إنه سيكون. رواه الترمذي بسند حسن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم أو ليلة فإذا هو بأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فقال: ما أخرجكما من بيوتكما هذه الساعة؟ قال: الجوع يا رسول الله. قال: وأنا والذي نفسي بيده لا أخرجني الذي أخرجكما، قوموا. فقاموا معه، فأتى رجلا من الأنصار فإذا هو ليس ببيته، فلما رأته المرأة قالت: مرحبا وأهلا. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين فلان؟ قالت: ذهب يستعذب لنا من الماء. إذ جاء الأنصاري فنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، ثم قال: الحمد لله، ما أحد اليوم أكرم أضيافا مني. قال: فانطلق فجاءهم بعذق فيه بشر وتمر ورطب، فقال: كلوا من هذه. وأخذ المدية، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياك والحلوب. فذبح لهم، فأكلوا من الشاة ومن ذلك العذق وشربوا. فلما أنشبعوا ورووا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما: والذي نفسي بيده لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة، أخرجكم من بيوتكم الجوع، ثم لم ترجعوا حتى أصابكم هذا النعيم. رواه مسلم.
قوله في الحديث: فجاءهم بعذق فيه بسر وتمر ورطب. البسر هو البلح الخالص، هو البلح الخالص. والتمر هو الثمر الخالص من النخل، الثمر الخالص من النخل. والرطب هو المتوسط بينهما، والرطب هو المتوسط بينهما، ففيه بسر وفيه تمر.
أحسن الله إليكم. تفسير سورة العصر.
بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
استفتح الله هذه السورة بالقسم فقال: والعصر، وهو الوقت المعروف آخر النهار قبل غروب الشمس، والمقسم عليه: إن الإنسان لفي خسر. فكل الناس في خسر، أي هلكة ونقصان. ثم استثنى من الخسر الذين اتصفوا بأربع صفات هي المذكورة في قوله: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فصفة الأولى الإيمان، وإنما يدرك أصله وكماله بالعلم. والثانية العمل الصالح، وبهما يكمل الإنسان نفسه. والثالثة التواصي بالحق.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي صير العلم مراتب، صير الدين مراتب ودرجات، وجعل للعلم به أصولا ومهمات. وأشهد أن لا إله إلا الله حقا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صدقا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فحدثني جماعة من الشيوخ وهو أول حديث سمعته منهم بإسناد كل إلى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ومن آكد الرحمة رحمة المعلمين بالمتعلمين في تلقينهم أحكام الدين وترقيتهم في منازل اليقين. ومن طرائق رحمتهم إيقافهم على مهمات العلم بإقراء أصول المتون وتبيين معانيها الإجمالية ومقاصدها الكلية، ليستفتح بذلك المبتدئون تلقيهم ويجد فيه المتوسطون ما يذكرهم ويطلع منه المنتهون إلى تحقيق مسائل العلم. وهذا شرح الكتاب 15 من برنامج مهمات العلم في سنته 38,400 وهو كتاب تفسير الفاتحة وقصار المفصل لمصنفه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم اجعل شيخنا مباركا أينما كان. قلتم حفظكم الله تعالى في كتابكم تفسير الفاتحة وقصار المفصل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله خلق كل شيء فقدره تقديرا وأنزل الكتاب ليكون للعالمين نذيرا، وصلى الله على عبده ورسوله محمد المبعوث داعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن معرفة معاني كلام الله والإشراف على مكنون هداه هي أولى ما أدمن فيه النظر وحركت نحوه الفكر، فبه تحصل النفوس راحتها وتحوز القلوب طمأنينتها. ألا وإن قصار مفصله اللطيف من الضحى إلى آخر المصحف الشريف محل عناية جمهور المسلمين حفظا لقصر آياتها وعذوبة سياقها، ولكل فضائل مخصوصة ومقاصد منصوصة، فهي حقيقة بالتفهم وجديرة بالتعلم. وهذا تفسير مختصر للسور المذكورة يقرب تناوله ويسهل تأمله. قيدته راجيا منفعته التامة وملتمسا بركته العامة، مستفتحا بتفسير الفاتحة لما لها من مقام عظيم ومنزل كريم. والله أسأل السلامة من الزلل واتقاء سوء القول والعمل.
ابتدأ المصنف وفقه الله كتابه بالبسملة، ثم ثنى بالحمدلة، ثم ثلث بالصلاة والسلام على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه. وهؤلاء الثلاث من آداب التصنيف اتفاقا. ثم ذكر أن معرفة معاني كلام الله والإشراف على مكنون هداه هي من أولى ما أدمن فيه النظر وحركت نحوه الفكر. والمكنون هو المستور الخفي، وقوله ما أدمن أي أطيل فيه النظر، فالانتفاع بالقرآن الكريم في معرفة معاني كلامه والإشراف على ما فيه من الهدى هو من أولى ما يدمن فيه النظر فيطال، وتحرك فيه الفكر فتجال، لعظيم منفعته المذكورة في قوله: فبه تحصل النفوس راحتها وتحوز القلوب طمأنينتها، أي تنالها. ثم ذكر أن قصار مفصله اللطيف من الضحى إلى آخر المصحف الشريف محل عناية جمهور المسلمين حفظا. والمفصل اسم الحزب الأخير من القرآن في تحزيب الصحابة رضي الله عنهم، ومبتدأه في أصح الأقوال سورة قاف، ومنتهاه سورة الناس. وهو ثلاثة أقسام: أولها طوال المفصل ومبتدأها سورة قاف، وثانيها أوساط المفصل ومبتدأها سورة النبأ، وثالثها قصار المفصل ومبتدأها سورة الضحى. ثم ذكر الباعث على عناية المسلمين بحفظ قصار المفصل في قوله: لقصر آياتها وعذوبة سياقها ولكل فضائل مخصوصة ومقاصد منصوصة. ومدار ما ذكره من هذه المعاني يرجع من هذه الأمور يرجع تارة إلى المباني في قصر آياتها وعذوبة سياقها، وتارة إلى المعاني في الفضائل التي جعلت لها والمقاصد التي حوتها، فهي حقيقة بالتفهم وجديرة بالتعلم. ثم ذكر أن هذا الكتاب تفسير للسور، مختصر للسور المذكورة يقرب تناوله ويسهل تأمله. قيده مصنفه راجيا منفعته التامة وملتمسا بركته العامة، مستفتحا بتفسير الفاتحة لما لها من مقام عظيم ومنزل كريم، فإن الفاتحة ليست من جملة قصار المفصل وأثبتت لمقامها العظيم ومنزلها الكريم. ثم ختم بدعاء الله سبحانه وتعالى السلامة من الزلل واتقاء سوء القول والعمل. الأخ اللي في الخلف يقول الصوت مو واضح، يعني واضح، والقارئ اللاقط يعني ضعيف. واضح القارئ عندكم؟ اي غير مكانك، اذا السماعات تقسمها خطا وراء. نعم.
السلام الله عليكم. تفسير سورة الفاتحة. عن أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه قال: كنت أصلي فدعاني النبي صلى الله عليه وسلم فلم أجبه، قلت: يا رسول الله إني كنت أصلي. قال: ألم يقل الله: استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم؟ ثم قال: ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن؟ قبل أن تخرج من المسجد فأخذ بيدي، فلما أردنا أن نخرج قلت: يا رسول الله إنك قلت لأعلمنك أعظم سورة من القرآن. قال: الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال الله تعالى: حمدني عبدي. وإذا قال: الرحمن الرحيم، قال الله تعالى: أثنى علي عبدي. وإذا قال: مالك يوم الدين، قال: مجدني عبدي. وقال مرة: فوض إلي عبدي. فإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين، قال: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. رواه مسلم.
ذكر المصنف رحمه الله حديثين في فضل سورة الفاتحة. وجرت عادة المفسرين على تقديم فضل السورة قبل تفسيرها، لأن معرفة فضل الشيء تدعو إلى الاعتناء به، لأن معرفة فضل الشيء تدعو إلى الاعتناء به. فذكر حديثين، أحدهما حديث أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه قال: كنت أصلي. الحديث رواه البخاري، وفيه أن سورة الفاتحة هي أعظم سورة من القرآن الكريم. والآخر حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي. الحديث رواه مسلم، وفيه تعظيم قدر الفاتحة حتى جعلت اسما للصلاة كله، تعظيم قدر الفاتحة حتى جعلت اسما للصلاة كلها. فقوله تعالى في الحديث الإلهي قسمت الصلاة أي الفاتحة سميت صلاة لأنها ركنها الأعظم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
بسم الله يقرأ القرآن فمقصود المبسمل في فاتحة القراءة هي بسم الله الرحمن الرحيم يقرأ.
ذكر المصنف وفقه الله في هذه الجملة أن مقصود المبسمل إذا قال بسم الله في فاتحة القراءة هو بسم الله الرحمن الرحيم أقرأ، فمتعلق الجار والمجرور هو فعل مؤخر يقدر بما يناسب المقام، والمقام مقام قراءة فتقديره أقرأ، وهذا أحسن الأقوال في تقدير متعلق الجار والمجرور في البسملة.
والاسم الأحسن الله علم على ربنا عز وجل ومعناه المألوه المستحق لإفراده بالعبادة، فالرحمن الرحيم اسمان من أسمائه تعالى دالان على رحمته، فأولهما دال عليها حال تعلقها به في سعتها، والآخر دال عليها حال تعلقها بالخلق في وصوله إليه في وصولها إليهم.
ذكر المصنف وفقه الله في هذه الجملة أن الاسم الأحسن الله علم على ربنا عز وجل، والفرد من أسماء ربنا الحسنى يخبر عنه بقول الاسم الأحسن، فهو الموافق لقوله تعالى ولله الأسماء الحسنى. فهذه الآية في ذكر الجمع، والواحد من الأسماء الحسنى يقال فيه الاسم الأحسن، ثم ذكر أن معناه المألوه المستحق لإفراده بالعبادة، ومعنى قوله المألوه أي الذي تألهه القلوب بالحب والخضوع. ما تسمعون؟ الذي اقربوا يا أخوان اقربوا ولا تصلوا الإخوان هنا، أي تألهه القلوب بالحب والخضوع. وقوله والرحمن الرحيم اسمان من أسمائه تعالى دالان على رحمته، فأولهما دال عليها حال تعلقها في سعتها، والآخر دال عليها حال تعلقها بالخلق في وصولها إليهم. فالاسمان المذكوران يشتركان في دلالتهما على رحمة الله عز وجل، ويفترقان في صفة دلالة كل واحد منهما على تلك الصفة. فأما اسم الرحمن فيدل على صفة الرحمة حال تعلقها بالله عز وجل، وأما اسم الرحيم فيدل على صفة الرحمة حال تعلقها بالمخلوقين المرحومين الذين وقعت عليهم الرحمة.
أحسن الله عليكم. أول هذه السورة الحمد لله رب العالمين، فالحمد هو الإخبار عن محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه. رب العالمين اسم إضافي، فالرب في كلام العرب المالك والسيد والمصلح للشيء، والعالمين جمع عالم وهو اسم للأفراد المتجانسة من المخلوقات، فكل جنس منها يطلق عليه عالم، فيقال عالم الإنس وعالم الجن وعالم الملائكة وربوبيته عز وجل.
ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة أن أول هذه السورة وهو قوله الحمد لله رب العالمين، فالحمد هو الإخبار عن محاسن المحمود وهي وجوه كماله حال اقتران ذلك الإخبار بالحب والتعظيم. ثم ذكر أن اسم رب العالمين اسم إضافي، فالأسماء الإلهية باعتبار الإفراد والتركيب نوعان، أحدهما الاسم الإلهي المفرد مثل الله والرحمن، والآخر الاسم الإلهي المركب مثل رب العالمين ومالك الملك وعالم الغيب وعالم الشهادة. ثم ذكر أن الرب في كلام العربي له ثلاث معان، هي السيد والمالك والمصلح للشيء، ذكره ابن الأنباري وغيره. ثم ذكر أن العالمين جمع عالم، وهو اسم للأفراد المتجانسة من المخلوقات. فالعالم في كلام العرب ما جمع وصفين، فالعالم في كلام العرب ما جمع وصفين، أحدهما كونه خلقا، كونه خلقا، فكل عالم مخلوق، فكل عالم مخلوق، والآخر كون أفراده مشتركة في جنس واحد، كون أفراده مشتركة في جنس واحد، أي يجمعها أصل واحد.
أحسن الله إليكم. وربوبيته عز وجل لم تنتج ظلما، بل مضمونها العناية بالخلق ورحمتهم، ولهذا وصف نفسه بقوله الرحمن الرحيم، فهو رحمن وسعت رحمته جميع الخلق، رحيم يوصل رحمته إليهم. ثم أكد ربوبيته بقوله مالك يوم الدين، وهو يوم الحساب والجزاء على الأعمال، الذي قال الله تعالى فيه وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله، وهو يوم القيامة. وخصه بالذكر لأنه يظهر فيه للخلق كمال ملك الله تمام الظهور لانقطاع أملاك الخلائق، وإلا فهو مالك يوم الدين وغيره من الأيام. وقوله إياك نعبد وإياك نستعين، أي نخصك وحدك بالعبادة ونستعين بك وحدك في جميع أمورنا. وعبادة الله تأله القلب له بالحب والخضوع، والمأمور به في امتثال خطاب الشرع، والاستعانة به هي طلب العبد العون منه في الوصول إلى المقصود.
ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة أن معنى قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، أي نخصك وحدك بالعبادة ونستعين بك وحدك في جميع أمورنا. وهذا التخصيص الذي يسمى قصرا أو حصرا مستفاد من تقديم ما حقه التأخير، فالأصل تقدم الفعل الدال على الجملة المرادة، فلما أخر الفعل وقدم الضمير وجعل ضميرا منفصلا وصارت الآية إياك نعبد وإياك نستعين، أفاد قصر العبادة والاستعانة وحصرهما بالله سبحانه وتعالى. ثم بين أن عبادة الله هي تأله القلب له بالحب والخضوع، فكل تأله لله عز وجل بالحب والخضوع يسمى عبادة. ثم بين ما تكون به العبادة الشرعية، فقال والمأمور به فيها امتثال خطاب الشرع، أي بأن يمتثل العبد خطاب الشرع مع حب الله سبحانه وتعالى والخضوع له.
صلى الله عليكم. ثم قال تعالى اهدنا الصراط المستقيم، أي دلنا وارشدنا إليه وثبتنا عليه حتى نلقاك، وهو الإسلام. صراط الذين أنعمت عليهم، المتبعين للإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، غير صراط المغضوب الذين عرفوا الحق ولم يعملوا به، وهم اليهود. ومن عدل عن الصراط المستقيم من هذه الأمة عن علم ففيه شبه منهم، ولا صراط الضالين الذين تركوا الحق عن جهل فلم يهتدوا وضلوا الطريق، وهم النصارى. ومن عدل عن الصراط المستقيم من هذه الأمة عن جهل ففيه شبه منهم. أحسن الله عليكم. تفسير سورة الضحى. عن جندب بن سفيان رضي الله عنه قال اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يقم ليلتين أو ثلاثة، فجاءت امرأة فقالت يا محمد إني لأرجو أن يكون شيطانك قد تركك، لم أره قربك منذ ليلتين أو ثلاثة. فأنزل الله عز وجل والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، متفق عليه.
ذكر المصنف وفقه الله بين يدي تفسير سورة الضحى حديثا في سبب نزول هذه السورة، وجرت عادة أهل العلم في تقديم ذكر سبب نزول السورة أو الآية عليها لأنه يعين على فهمها، ذكره ابن تيمية الحفيد في مقدمة أصول التفسير. فمعرفة سبب نزول سورة أو آية يعين على فهمها. وقوله اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم أي مرض فلم يقم ليلتين أو ثلاثة، أي ترك صلاة الليل.
بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث.
أقسم الله تعالى بالضحى واسم ضوء الشمس إذا أشرق وارتفع، والمراد به هنا النهار كله وبالليل إذا سكن بالخلق وثبت ظلامه على اعتنائه برسوله صلى الله عليه وسلم، فقال جوابا للقسم ما ودعك ربك وما قلى أي ما تركك ربك وما بغضك بإبطاء الوحي وتأخره عنك.
ذكر المصنف وفقه الله في هذه الجملة أن الله أقسم بالضحى وهو اسم ضوء الشمس إذا أشرق وارتفع، ثم قال والمراد به هنا النهار كله، إعلاما بأن للضحى معنى آخر يأتي عليه. فالضحى له في القرآن معنيان، أحدهما النهار كله إذا وقع مقابلا للليل، الليلة. ومنه قوله تعالى والضحى والليل إذا سجى، والآخر أول النهار المقابل لآخره، فيسمى أوله ضحى ويسمى آخره عشية. ومنه قوله تعالى كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها، فالعشية آخر النهار والضحى أول النهار.
أحسن الله عليكم. وهذا له من ربه في الدنيا، ثم بشره بما له في الآخرة فقال وللآخرة خير لك من الأولى، فللدار الآخرة خير لك من دار الدنيا، ولسوف يعطيك ربك من مظاهر الإنعام ومقامات الإكرام في الآخرة فترضى. وإلى هنا تم جواب القسم بمثبتين بعد منفيين. ثم شرع يذكره بمن
قوله رحمه الله وإلى هنا تم جواب القسم بمثبتين بعد منفيين. أما المنفيان فهما في قوله تعالى ما ودعك ربك وما قلى، وأما المثبتان ففي قوله تعالى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى.
أحسن الله إليكم. ثم شرع يذكره بما امتن به عليه في الدنيا فقال ألم يجدك، استفهام تقرير أي وجدك يتيما لا أم لك ولا أب، بل مات أبوه وهو حمل وماتت أمه وهو صغير لا يقدر على القيام بمصالح نفسه، فآوى بأن ضمك إلى من يكفلك وجعل لك مأوى تأوي إليه، فكفله جده عبد المطلب، ثم لما مات كفله عمه أبا طالب حتى أيده بنصره وبالمؤمنين، ووجدك ضالا لا تدري ما الكتاب ولا الإيمان، فهدى فدلك وارشدك وأنزل عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم.
فسر المصنف وفقه الله قوله تعالى ووجدك ضالا مبينا معنى الضلال الذي نسب إليه النبي بقوله لا تدري ما الكتاب ولا الإيمان، أي غافلا عما يراد بك من إنزال الكتاب وبعث الرسالة، أي غافلا عما يراد بك من إنزال الكتاب وبعث الرسالة، لقوله تعالى ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. فالآية المذكورة مفسرة الضلال الذي نسب إليه النبي صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليكم. ووجدك عائلا فقيرا فأغنى بما ساق إليك من الرزق وقنعك به، ومن آواك وهداك وأغناك فحقه مقابلة نعمته بالشكر. ومنه ما ذكره الله عز وجل في قوله فأما اليتيم فلا تقهر، أي لا تغلبه مسيئا معاملته، وأما السائل عن دين أو دنيا فلا تنهر أي تزجر، بل اقض حاجته أو رده برفق. وأما بنعمة ربك فحدث مخبرا عنها، فإن التحدث بنعمة الله داع لشكرها وسبب في محبة القلوب لمن أسداها، فإن القلوب مجبولة على محبة المحسن إليها. أحسن الله إليكم. تفسير سورة الشرح.
بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب.
يقول الله تعالى ممتنا على رسوله صلى الله عليه وسلم ألم نشرح لك صدرك، استفهام تقرير أن شرحنا صدرك للإسلام، وهو ناشئ عن شرح صدره الحسي الذي وقع مرتين، أولاهما في صغره لما كان مسترضعا في بني سعد، والثانية ليلة أسري به في مكة بين يدي الإسراء، رواهما مسلم ووافقه البخاري في الثانية.
قوله وفقه الله وهو ناشئ عن شرح صدره الحسي إعلام بأن المذكور في الآية هو شرح معنوي لصدره صلى الله عليه وسلم. فشرح صدر النبي صلى الله عليه وسلم نوعان، أحدهما شرح معنوي بالحقائق الإيمانية والمعارف الربانية، والآخر شرح جسماني، ووقع مرتين، الأولى في صغره لما كان مسترضعا في بني سعد، والثانية ليلة أسري به في مكة بين يدي الإسراء، فقدم شق صدره وتطهير قلبه، ثم أسري به إلى بيت المقدس ثم عرج به.
أحسن الله إليكم. ووضعنا أي حططنا عنك وزرك، وهو الذنب الذي أنقض أي أثقل ظهرك.
قوله ووضعنا أي حططنا، الحط هو الإسقاط، الحط هو الإسقاط.
أحسن الله إليكم. ورفعنا لك ذكرك فأعلينا قدرك، وجعلنا لك الثناء الحسن بما شاء الله من محاسن ذكره بين الناس، وبما نزل من القرآن ثناء عليه وكرامة له، وبإلهام الناس التحدث بما جبله الله عليه من المحامد في أول نشأته. ومن أعظم ذلك أن الله قرن ذكره بذكره في الشهادتين، وله في قلوب أمته من المحبة والتعظيم بعد الله تعالى ما ليس لأحد سواه. وقوله فإن مع العسر، وهو الشدة يسرا أي سهولة، والفاء فيه فصيحة تفصح عن كلام مقدر يدل عليه الاستفهام التقريري هنا، أي إذا علمت هذا وتقرر فاعلم أن اليسر مصاحب للعسر، فالعسر الذي عهدته وعلمته سيجعله الله يسرا. والتنكير للتعظيم وفي تكرارها بقوله إن مع العسر يسرا تأكيد لتحقيق اضطراد هذا الوعد وعمومه. ثم أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم بشكره والقيام بواجب نعمه، فقال فإذا فرغت فانصب، أي إذا فرغت من عمل بإتمامه فأقبل على عمل آخر لتعمر أوقاتك كلها بالأعمال الصالحة. وإلى ربك فارغب، فأعظم الرغبة إليه في مراداتك مقبلا عليه. تفسير سورة التين.
بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟
أقسم الله بالشجرتين المعروفتين التين والزيتون فقال: والتين والزيتون، مريدا منابتهما وهي أرض الشام. ثم أقسم بجبل سيناء فقال: وطور سينين، وهو الجبل الذي كلم الله فيه موسى عليه الصلاة والسلام. فسينين لغة في سيناء، وهي صحراء بين مصر وبلاد فلسطين. ثم أقسم أخرى فقال: وهذا البلد الأمين، وهو مكة المكرمة لأمن الناس فيها والإشارة إليه للتعظيم، ولأن نزول السورة واقع فيه. وهذه المواضع هي مواطن أكثر الأنبياء، فهي أرض النبوات ومهبط الرسالات.
ذكر المصنف وفقه الله أن الآية الأولى وهي قوله تعالى: والتين والزيتون، وقع فيها إرادة منابتهما وهي أرض الشام، فلا يراد ثمر الشجرتين، وإنما المراد الموضع المعظم في وجود هاتين الشجرتين. فإن سياق الآيات في الثانية والثالثة يراد به موضعان من الأرض، فالمناسب للسياق حينئذ أن تكون الآية الأولى يشار بها إلى أرض التين والزيتون الفضلى في العالم، وهي أرض فلسطين. وهذه المواضع كما قال هي مواطن أكثر الأنبياء، فهي أرض النبوات ومهبط الرسالات، ويوجد من الأنبياء من كان خارج هذه المواطن الثلاثة، كنبوة هود في قوم عاد في بلاد حضرموت.
أحسن الله إليكم. ثم ذكر جواب القسم في قوله: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، فسواه الله وعدله وفطره على توحيده، ثم رددناه أسفل سافلين في نار جهنم إن كفر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فإنهم لا يردون إليها، بل جزاؤهم ما أخبر عنه بقوله: فلهم أجر غير ممنون، أي لهم أجر لا يشوبه كدر المن ولا يلحقه الانقطاع، وذلك في جنات النعيم. فما يكذبك بعد بالدين؟ وهو الحساب والجزاء على الأعمال. فأي شيء يجعلك أيها الإنسان مكذبا بما جاءت به الرسل من الشرائع والمناهج وما بشرت به وأنذرت من الجزاء بالجنة والنار، وأنت قد خلقت في أحسن تقويم؟ أليس الله بأحكم الحاكمين في الفصل والقضاء بين عباده من آمن منهم ومن كفر؟
ذكر المصنف وفقه الله في تفسير الآية الخامسة وهي قوله: ثم رددناه أسفل السافلين في نار جهنم إن كفر. وتفسير هذه الآية بالمعنى المذكور أولى من غيره من جهتين، أولى من غيره من جهتين، إحداهما باعتبار الآية المتقدمة عليها، باعتبار الآية المتقدمة عليها، فإنها آية امتنان من الله على جنس الإنسان أنه خلقه في أحسن تقويم، فهو في أحسن تقويم باطن بالفطرة وأحسن تقويم ظاهر في الصورة، فهو في أحسن تقويم باطن بالفطرة وأحسن تقويم ظاهر في الصورة، فيناسب حينئذ هذا العقاب من لم يرعى حق إنعام الله سبحانه وتعالى عليه، والأخرى باعتبار النظر إلى الآية التي بعدها في الاستثناء بقوله تعالى إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فالمناسب أن يكون الاستثناء متصلا فيكون المذكور قبله هم المردودون في نار جهنم، ويستثنى من ذلك الذين آمنوا وعملوا الصالحات.
صلى الله عليكم. تفسير سورة العلق.
بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، إن إلى ربك الرجعى. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى. ألم يعلم بأن الله يرى. كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة. فليدع ناديه، سندع الزبانية. كلا لا تطعه واسجد واقترب.
صدر هذه السورة إلى قوله تعالى علم الإنسان ما لم يعلم، هو أول القرآن نزولا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك في غار جبل حراء بمكة، فإنه كان يتعبد فيه الليالي ذوات العدد. فجاءه جبريل عليه الصلاة والسلام فقال له اقرأ، فقال ما أنا بقارئ. فأخذه فغطه حتى بلغ منه الجهد ثم أرسله، فقال اقرأ، فقال ما أنا بقارئ. فأخذه فغطه الثانية حتى بلغ منه الجهد ثم أرسله، فقال اقرأ، فقال ما أنا بقارئ. فأخذه فغطه الثالثة حتى بلغ منه الجهد ثم أرسله، فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق إلى قوله علم الإنسان ما لم يعلم. ثبت هذا في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها، فأمره في فاتحتها أن يقرأ مستعينا بالله مستصحبا الفهم وملاحظة جلاله مأذونا له. وقيل له اقرأ باسم ربك الذي خلق، أي خلق الخلق جميعا ومنهم الإنسان، فإنه خلق الإنسان من علق، والعلقة هي القطعة من الدم الغليظ. وذكر خلق الإنسان بعد الأمر بالقراءة إشارة إلى الأمر بالعبادة، فمن خلق الإنسان لم يكن ليتركه سدى، بل سيأمره وينهاه، وذلك بإرسال الرسل وإنزال الكتب. ثم قال اقرأ وربك الأكرم، المتصف بغاية الكرم، ومن كرمه عز وجل أنه هو الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فإن الله أخرجه من بطن أمه لا يعلم شيئا، وجعل له السمع والبصر والفؤاد، فعلم ما لم يكن يعلمه من قبل. ومن أعظم أسباب علمه تعليمه القلم وهو الخط والكتابة.
قوله ومن أعظم أسباب علمه تعليمه القلم وهو الخط والكتابة، فالمراد في الآية امتنانا أثر القلم، فالمراد في الآية امتنانا أثر القلم الناشئ عنه، وهو معرفة الخط والكتابة. فإن من ملك القلم ولا علم له بالكتابة والخط لم ينتفع به، فالمراد الامتنان بحصول الانتفاع بالخط والكتابة اللذين هما أثر القلم.
أحسن الله إليك. ولكن الإنسان الظلوم الجهول يطغى متجاوزا حده، ويعرض عما أمر به ونهي عنه إذا رأى نفسه غنيا بما أنعم الله عليه. قال الله تعالى كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. ثم تهدده وتوعده فقال إن إلى ربك الرجعى، أي إلى الله المصير والمرجع، وسيجازي كل إنسان بعمله. ومن جنس الإنسان من تسوء حاله فيعارض الأمر والنهي فوق إعراضه عنه، كمن ينهى عن الصلاة التي هي من أفضل الأعمال المذكور في قوله تعالى: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، فتوعده الله بقوله أرأيت أيها الناهي إن كان العبد المصلي على الهدى أو أمر غيره بالتقوى، أيستقيم أن ينهى من هذا وصفه؟ أرأيت أعجب من طغيان هذا الناهي؟ أرأيت إن كذب الناهي بالحق وتولى فأعرض عن الأمر والنهي، ألم يعلم بأن الله يرى عمله فهو مطلع عليه محيط به؟ أفلا يخاف الله ويخشى عقابه؟ ولئن لم ينزجر بالوعيد فليسعه التهديد إن استمر على حاله. كلا كلا لئن لم ينته عما يقول ويفعل لنسفعا بالناصية، أي لنأخذن بناصيته وهي مقدم شعره أخذا عنيفا. فالسفع القبض الشديد بجلد، واستحقته ناصيته لاتصافها بوصفين هما المذكوران في قوله ناصية كاذبة خاطئة، فهي كاذبة في قولها خاطئة في فعلها. فليدع هذا الأثيم نادية وهم أهل مجلسه، فإننا سندعو الزبانية وهم ملائكة العذاب ليأخذوه ويعاقبوه. سموا زبانية لأنهم يزبرون أهل النار أن يدفعونهم بشدة. والآيات السابقة نزلت في شأن أبي جهل حين نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة وتهدده، رواه الترمذي والنسائي في السنن الكبرى بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عند المقام، فمر به أبو جهل بن هشام فقال: يا محمد ألم أنهك عن هذا؟ وتوعده فأغلظ له رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتهاره، فقال: يا محمد بأي شيء تهددني؟ أما والله إني لأكثر هذا الوادي ناديا. أنزل الله: فليدع نادية سندع الزبانية. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: لو دعا ناديه لأخذته ملائكة العذاب من ساعته. وأصله في البخاري مختصرا. ولما فرغ من وعيد الناهي وتهديده يتبعه بأمر المنهي وهو العبد المصلي ألا يطيع ناهيه، فقال: كلا لا تطعه فيما ينهاك عنه. ثم أمره بما فيه فلاحه فقال: واسجد لربك واقترب منه بالصلاة، فإن العبد أقرب ما يكون من ربه وهو ساجد. ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر الدعاء. تفسير سورة القدر.
بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر.
يخبرنا الله عز وجل في هذه السورة عن إنزال القرآن فيقول: إنا أنزلناه، أي القرآن، جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا. وفي إسناد الإنزال إلى الله تشريف عظيم للقرآن في ليلة القدر، أي الشرف العظيم، وهو اسم جعله الله لليلة التي أنزل فيها القرآن ولم تكن معروفة عند المسلمين، فذكرها بهذا الاسم تشويقا لمعرفتها. ولذلك أتبعه بقوله: وما أدراك ما ليلة القدر، فاستفهم عنها تفخيما لشأنها وتعظيما لمقدارها. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أنزل القرآن جملة إلى السماء الدنيا في ليلة القدر ثم أنزل بعد ذلك في 20 سنة. قال ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. وقرأ وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. رواه النسائي في السنن الكبرى وإسناده صحيح.
ذكر المصنف وفقه الله في الجملة المتقدمة أن الإنزال المذكور للقرآن في هذه السورة يراد به إنزاله جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا، فكان ابتداء هذا في ليلة القدر كما في الأثر المروي عن ابن عباس رضي الله عنه عند النسائي في السنن الكبرى وإسناده صحيح. فلا يراد في الآية ابتداء إنزاله إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والفرق بين الإنزالين أن الإنزال المذكور في سورة القدر هو إنزال كتابه، أن الإنزال المذكور في سورة القدر إنزال كتابه، فأنزل مكتوبا من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا. وأما الإنزال الآخر فهو إنزال تكلم، تكلم به الله سبحانه وتعالى فسمعه منه جبريل عليه الصلاة والسلام، ثم قرأه جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم فسمعه النبي صلى الله عليه وسلم من جبريل. نعم.
صلى الله عليكم. وهي ليلة مباركة من ليالي رمضان. قال الله تعالى إنا أنزلناه في ليلة مباركة. وقال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. فسميت ليلة القدر لشرفها ولأنه يقدر فيها ما يكون بعدها من المقادير كالآجال والأرزاق. وفي تشريف زمان إنزاله تشريف ثان للقرآن يظهر علو قدره عند الله تعالى.
حاصل ما ذكره المصنف من تشريف القرآن الواقع في هذه السورة أنه شرف بطريقين، أحدهما بإضافة إنزاله إلى الله، في قوله تعالى إنا أنزلناه، والآخر جعل إنزاله في زمن فاضل، في قوله في ليلة القدر. فاجتمع بهذين الوجهين تعظيم القرآن الكريم مرة بعد مرة. نعم.
صلى الله عليه. ثم أخبر الله عن فضلها بقوله ليلة القدر خير من 1000 شهر، فالقيام فيها إيمانا واحتسابا خير من عمل 1000 شهر ليس فيها ليلة قدر، ومجموع مدتها 83 سنة و4 أشهر.
قوله فالقيام فيها إيمانا وإيمانا واحتسابا خير من عمل 1000 شهر ليس فيها ليلة القدر، معينا العمل الممدوح في ليلة القدر اتباعا للوارد في خبره صلى الله عليه وسلم أنه قال من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فالعمل الصالح المقدر في ليلة القدر هو قيامها للصلاة وما يتبع هذا القيام من دعاء وذكر وقراءة قرآن.
أحسن الله إليكم. وتلك الليلة هي في رمضان وفي 10 الأواخر منه وأرجاها أوتارها، وهي باقية في كل سنة إلى قيام الساعة. ثم ذكر الله فضلا آخر لها في قوله تنزل الملائكة من السماء والروح فيها، أي في تلك الليلة والروح هو جبريل بإذن ربهم أي بأمره من كل أمر قضاه الله في تلك السنة إلى السنة التي بعدها. وتلك الليلة سلام هي أي سلامة، والسلامة تشمل كل خير يتصل حتى مطلع الفجر، فمبتدأها غروب الشمس ومنتهاها طلوع الفجر. وفي التعريف بمنتهاها حث على اغتنام فضلها قبل انتهاء وقتها.
ذكر المصنف وفقه الله تفسير الروح المذكور في هذه السورة بقوله والروح هو جبريل، وهذا لا ينافي قول الله تعالى ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، فإن هذا نوع من أنواع علوم القرآن والتفسير، وهو معرفة الوجوه والنظائر. والوجوه هي المعاني المتعددة للكلمة الواحدة، المعاني المتعددة للكلمة الواحدة، والنظائر هي الآيات المتعددة في المعنى الواحد، الآيات المتعددة في المعنى الواحد. فالروح مثلا يكون في القرآن بمعنى جبريل، ويكون فيه أيضا بمعنى النفس التي هي سر الحياة، ويكون فيه بمعنى القرآن، فكلها تسمى روحا. وفي كل معنى من هذه المعاني آيات متناظرة تسمى نظائر. فالمعنى الأول وهو جبريل فيه قوله تعالى تنزل الملائكة والروح فيها، وقوله تعالى يوم يقوم الروح والملائكة، وقوله تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. ومعرفة الوجوه والنظائر من أهم علوم التفسير.
صلى الله عليكم. تفسير سورة البينة.
بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة، وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه.
كان كفار أهل الكتاب يقولون سيبعث فينا رسول، وكان المشركون يقولون لهم إذا دعوهم إلى اتباع اليهودية أو النصرانية لم يأتنا رسول كما أتاكم. فأخبر الله في هذه السورة عن قولهم موبقا فقال لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى والمشركين منفكين عن كفرهم أي زائلين عما هم عليه تاركين له حتى تأتيهم البينة، وهي الحجة الواضحة التي وعد بها اليهود والنصارى في كتبهم وتلقفها عنهم المشركون. ثم فسر تلك البينة فقال رسول من الله يتلو صحفا مطهرة، وهو محمد صلى الله عليه وسلم الذي يتلو ما هو مكتوب في صحف مطهرة منزهة عن كل ما لا يليق، وهي صحف الكتاب المكنون في اللوح المحفوظ، ومتلو النبي صلى الله عليه وسلم منها هو القرآن الكريم. وتلك الصحف فيها كتب قيمة أي مستقيمة، وهي الكتب التي أنزلها الله مع النبيين. قال الله عز وجل كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. ثم أخبر عن سبب كفر أهل الكتاب فقال وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة، وهذه البينة هي بينة أخرى غير الأولى، فالبينة هنا الحجج والآيات التي جاءتهم من قبل فاختلفوا فيها وتفرقوا عنها، فهي كقوله تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. ولم يأمرهم هذا الرسول إلا بما أمروا به من قبل في كتبهم، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، أي قاصدين بعبادتهم وجهه، فالإخلاص هو تصفية القلب من إرادة غير الله، حنفاء مقبلين على الله مائلين عما سواه، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وخصهما بالذكر لفضلهما وشرفهما.
ذكر المصنف وفقه الله في هذه الجملة معنى الحنف في قوله حنفاء مقبلين على الله مائلين عما سواه، وهذا المعنى مركب من أمرين، أحدهما ما وضع له اللفظ، من معنى، وهو الإقبال، والآخر لازمه، وهو الميل. فأصل الحنف هو الإقبال، فإذا فسر الحنف بالإقبال كان كافيا في بيان حقيقته، فإن العرب جعلت الحنف اسما للإقبال، ومنه قولهم رجل أحنف، أي أقبلت إحدى رجليه على الأخرى. ولازم هذا المعنى هو الميل، ولا يجب ذكره في بيان معناه، بل يكفي الاقتصار على ذكر الإقبال، فإن الميل تابع له. ومن الغلط تفسيره بالميل، فإنه تفسير باللازم مع إمكان التفسير بالوضع الذي بالمعنى الذي وضع له في كلام العرب، أشار إلى هذا ابن القيم في مدارج السالكين.
أحسن الله إليكم. وذلك المأمور به من إخلاص الدين وإقامة الصلاة وأداء الزكاة هو دين القيمة، أي دين الكتب المستقيمة، وهو الإسلام، فلا عذر لهم في الإعراض عنه. ثم ذكر جزاء الكافرين بعدما جاءتهم البينة فقال: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. والبرية الخليقة. وأتبعه بذكر جزاء مقابليهم فقال: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن، أي جنات إقامة لا يتحولون عنها، تجري من تحتها الأنهار، أي من تحت أشجارها وغرفها على وجه أرضها في غير شق، خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، فرضي عنهم بما عملوا من طاعته، ورضوا عنه بما أثابهم به من النعيم المقيم. وإن ذلك الجزاء الحسن حق لمن خشي ربه، فلا يناله إلا من كانت هذه صفته، والخشية خوف مقرون بعلم. تفسير سورة الزلزلة. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: نزلت إذا زلزلت الأرض زلزالها، وأبو بكر الصديق رضي الله عنه قاعد، فبكى أبو بكر رضي الله عنه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يبكيك يا أبا بكر؟ فقال: أبكتني هذه السورة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أنكم لا تخطئون ولا تذنبون لخلق الله تعالى أمة من بعدكم يخطئون ويذنبون فيغفر لهم. رواه الطبراني في المعجم الكبير وإسناده حسن.
بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره.
ذكر الله تعالى ابتداء حال الأرض يوم القيامة فقال إذا زلزلت الأرض زلزالها فرجت رجا شديدا وأخرجت الأرض أثقالها وهو ما تثقل به مما في بطنها فألقته على ظهرها كما قال تعالى وألقت ما فيها وتخلت. وقال الإنسان مستعظما حالها ما لها أي ما الذي حدث لها وما عاقبته.
ذكر المصنف وفقه الله في معنى قوله تعالى وأخرجت الأرض أثقالها قال وهو ما تثقل به مما في بطنها، وحذف متعلق الملقى ليعم كل ما في بطنها، فلا يختص الملقى بالأموات الذين فيها بل يخرج منها كل ما في بطنها. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تقيء الأرض أفلاذ كبدها من الذهب والفضة يوم القيامة، أي تخرج ما في بطنها من كنوز الذهب والفضة بمنزلة من يتقيأ فيخرج ما في جوفه.
صلى الله عليكم. ولا تكون زلزلتها كلها إلا يوم القيامة يومئذ تحدث الأرض أخبارها فتخبر بما عمل على ظهرها من خير وشر ذلك بأن ربك أوحى لها أي أمرها أن تخبر به فلا تعصي أمره.
ذكر المصنف وفقه الله أن الزلزلة المذكورة في السورة هي مختصة بيوم القيامة فقال ولا تكون زلزلتها كلها إلا يوم القيامة، فالزلزلة التي تقع في الأرض نوعان، فالزلزلة التي تقع في الأرض نوعان، أحدهما زلزلة خاصة وهي الواقعة في ناحية من نواحيها، زلزلة خاصة وهي الواقعة في ناحية من نواحيها، وهي كل زلزلة قبل يوم القيامة، وهي كل زلزلة قبل يوم القيامة، والآخر زلزلة عامة، زلزلة عامة، وهي الزلزلة الواقعة في كل نواحيها، وهي الزلزلة الواقعة في كل نواحيها، وتكون يوم القيامة، وتكون يوم القيامة، وجعلت الزلازل الصخرى مقدمة للزلزال الأكبر، وجعلت الزلازل الصغرى مقدمة للزلزال الأكبر، وهذه سنة الله فيما عظم من آيات يوم القيامة أن الله يقدم من جنسها ما يذكر بها، أن الله يقدم من جنسها ما يذكر بها، فالمسيح الدجال بين يديه كذابون ثلاثون، ثبت هذا في صحيح مسلم، وذهاب النجوم والشمس والقمر يوم القيامة بانكدارها وتكويرها جعل بين يديه الكسوف والخسوف وإلقاء النجوم والشهب.
أحسن الله إليكم. يومئذ يصدر الناس يقبلون إلى الموقف والحساب أشتاتا أي أصنافا متفرقين ومقصود صرفهم ليروا أعمالهم فيريهم الله ما عملوا من الحسنات والسيئات ويجازيهم عليها، فلمحسنهم النعيم المقيم ولمسيئهم العذاب الأليم، فمن يعمل مثقال ذرة وهي النملة الصغيرة خيرا يره أي يره ويرى ثوابه في الآخرة، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره أن يره ويرى عقابه فيها.
ذكر المصنف وفقه الله في هذه الجملة تفسير الذرة بقوله وهي النملة الصغيرة لأنه المعنى الذي تعرفه العرب في لسانها، لأنه المعنى الذي تعرفه العرب في لسانها، والقرآن عربي فيفسر بمعاني كلام العرب، ولا يصح تفسيره بالمعنى الحادث للذرة ولا يصح تفسيره بالمعنى الحادث للذرة الداخلة في تركيب المادة، فإنه اصطلاح حادث. ومن قواعد التفسير أن القرآن لا يفسر بالاصطلاح الحادث، ومن قواعد التفسير أن القرآن لا يفسر بالاصطلاح الحادث، ذكره ابن تيمية الحفيد والشاطبي وابن الوزير رحمهم الله. فإذا قدر وجود آية فيها لفظ صار له معنى حادث فلا يصح أن نفسر تلك الآية بهذا المعنى، بل نفسره بما تعرفه العرب في لسانها.
صلى الله عليكم. وروى النسائي في السنن الكبرى عن صعصعة رضي الله عنه قال: قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. قال: ما أبالي ألا أسمع غيرها، حسبي. وإسناده صحيح. تفسير سورة العاديات.
بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا، فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا، فوسطن به جمعا، إن الإنسان لربه لكنود، وإنه على ذلك لشهيد، وإنه لحب الخير لشديد. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور، وحصل ما في الصدور، إن ربهم بهم يومئذ لخبير.
أقسم الله تبارك وتعالى بالخير الجاريات في سبيل الله فقال: والعاديات ضبحا، أي العاديات عدوا بليغا قويا يصدر عنه الضبح، وهو صوت نفسها في جوفها عند اشتداد عدوها. فالموريات الموقدات بحوافرهن ما يطأن عليه من الأحجار قدحا، فتقدح النار ويتوقد شررها من ضرب حوافرهن إذا عدوا. فالمغيرات المباغتات الأعداء بما يكره صبحا، فإنهم كانوا لا يغيرون على القوم إذا غزوا إلا بعد الفجر، فتكون الغارة صباحا. فأثرن به، أي هيجن وأصعدن بعدوهن وغارتهن نقعا، وهو الغبار. فوسطن به، أي توسطن براكبهن جمعا، وهم الأعداء الذين أغير عليهم.
ذكر المصنف وفقه الله في تفسير قوله تعالى: فالموريات قدحا، أنهن الموقدات بحوافرهن ما يطأن عليه من الأحجار قدحا، فتقدح النار ويتوقد شررها، لأن العرب كانت وما زالت تنعل الخيل حديدا، فتجعل لحوافر الخيل حذاء من حديد، فإذا ضرب هذا الحديد على الحجارة مع سرعة جري الفرس نشأ منه قدح النار.
أحسن الله إليكم. والقسم بالخيل على تلك الأوصاف لأجل التهويل وترويع المشركين بما أعد لهم من الجهاد وآلته. وجواب القسم هو قوله: إن الإنسان لربه لكنود، أي لكفور لنعمة ربه، وإنه أي الإنسان على ذلك الكفر لشهيد في فلتات أقواله وأفعاله، ويبدو منها على لسانه وفي تصرفاته ما يتضمن الشهادة على نفسه بكفر نعمة ربه، وإنه أي الإنسان لحب الخير وهو المال لشديد، أي كثير الحب له، وحبه إياه حمله على البخل به فصيره كفورا. ولهذا قال الله تحذيرا له وتخويفا: أفلا يعلم هذا الكفور عن عقابه إذا بعثر ما في القبور، أي أثير ما فيها وأخرج الله الأموات منها، وحصل ما في الصدور، فجمع وأحصي ما فيها من كمائن الخير والشر، إن ربهم بهم يومئذ لخبير، أي مطلع على أعمالهم ومجازيهم عليها، وخص خبره بيوم القيامة حين تبعثر القبور ويحصل ما في الصدور، مع أنه خبير بهم في كل وقت، لأن المراد الجزاء بالأعمال الناشئ عن علم الله بهم واطلاعه عليهم. تفسير سورة القارعة.
بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وتكون الجبال كالعهن المنفوش، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وما أدراك ما هي؟ نار حامية.
القارعة من أسماء يوم القيامة لأنها تقرع قلوب الناس وتزعجهم بأهوالها، ولهذا عظم شأنها وهول أمرها بقوله القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة. فأي شيء هي هذه القارعة؟ وأي شيء أعلمك بها؟ ثم أخبر عنها فقال يوم يكون الناس من شدة الفزع والهول كالفراش المبثوث أي المنتشر. والفراش فرخ الجراد حين يخرج من بيضه يركب بعضه بعضا، وهو المذكور في قوله تعالى يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر. وتكون الجبال كالعهن أي الصوف المنفوش المتمزق الذي فرقت بعض أجزائه عن بعض.
ذكر المصنف وفقه الله تفسير قوله تعالى كالفراش المبثوث أي المنتشر، وفسر الفراش بقوله فرخ الجراد حين يخرج من بيضه يركب بعضه بعضا. واسم الفراش في لسان العربي أعم من هذا، فإنه يطلق على صغار ما يطير من الهوام والحشرات، وخص بأنه فرخ الجراد لدلالة الآية الأخرى في قوله تعالى يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر. فالفراش المذكور في هذه الآية هو الجراد المذكور في آية سورة القمر.
أحسن الله إليكم. وفي ذلك اليوم تنصب الموازين، فأما من ثقلت موازينه برجحان حسناته على سيئاته فهو في عيشة راضية أي حياة مرضية في جنات النعيم، وأما من خفت موازينه لأن لم تكن له حسنات تقاوم سيئاته فأمه هاوية أي مأواه ومسكنه النار، تكون له بمنزلة الأم التي يأوي إليها ويلزمها، كما قال تعالى إن عذابها كان غراما أي ملازما أهلها، وعظم أمرها فقال وما أدراك ما هي، ثم فسرها بقوله نار حامية أي شديدة الحرارة من الوقود عليها. وصح في الحديث أن حرارتها تزيد على حرارة نار الدنيا 70 ضعفا. تفسير سورة التكاثر. عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ ألهاكم التكاثر، قال يقول ابن آدم مالي مالي، قال وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأمضيت. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أخشى عليكم الفقر ولكن أخشى عليكم التكاثر، وما أخشى عليكم الخطأ ولكن أخشى عليكم العمد. رواه أحمد وإسناده صحيح.
ذكر المصنف وفقه الله بين يدي تفسير هذه السورة حديثين فيهما تعظيم الأمر المذكور في سورة التكاثر، وهذا أحد المسالك التي تقدم فيها الأحاديث بين يدي سورة أو آية، فتارة تقدم بالنظر إلى الفضل، وتارة تقدم بالنظر إلى سبب النزول، وتارة تقدم بالنظر إلى تعظيم المعنى المذكور في السورة أو الآية.
بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم.
يقول الله تعالى موبخا للمشركين ومحذرا عباده المؤمنين: ألهاكم، أي شغلكم عما خلقتم له وهو عبادة الله، التكاثر بينكم وهو التفاخر بالكثرة فيما يرغب فيه من الدنيا كالنساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، وحذف المتكاثر به ليشمل كل ما يكاثر به، ولم تزالوا على تلك الحال حتى زرتم المقابر، بأن متم فدفنتم فيها وصرتم إليها. وإنما جعل المقام في البرزخ زيارة لأن المقصود منه النفوذ إلى الدار الآخرة، فجعلهم الله زائرين لا مقيمين، والبعث والجزاء يكونان في تلك الدار، ولهذا توعدهم بقوله: كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. سوء العاقبة تكاثركم وتشاغلكم عن عبادة ربكم. وكرر الجملة مبالغة في التهديد وزيادة تأكيد في تحقق الوعيد.
ذكر المصنف وفقه الله أعيان ما يرغب في التكاثر به في قوله كالنساء والبنين إلى آخره، وقد جمعت هذه الأغراض الستة في آية واحدة، وهي قوله تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. فهذه الأعراض الستة هي عمود ما يتفاخر فيه الناس ويطلبون فيه الكثرة من الحياة الدنيا، وذكر الناس يراد به الرجال، وخرج مخرج الغالب، ومثله النساء، فإن لهن ميلا للرجال كما أن للرجال ميلا للنساء.
صلى الله عليكم. ثم زجرهم عن غيهم مرة أخرى فقال: كلا لو تعلمون علم اليقين، أي لو تعلمون علما ثابتا في القلب ما تستقبلون بعد الموت لما ألهاكم التكاثر عن عبادة الله. ثم أقسم الله فقال: لترون الجحيم. والجملة جواب قسم محذوف، تقديره: والله لترون الجحيم التي أعدها الله للكافرين. ثم أكد القسم بقسم آخر فقال: ثم لترون عين اليقين، أي عيانا بأبصاركم، وذلك قول الله تعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. فإذا رأيتم وسئلتم حينئذ عن النعيم، وهو المذكور في قوله تعالى: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، أي فليسألنكم الله عما تنعمتم به في دار الدنيا أشكرتم أم كفرتم.
ذكر المصنف وفقه الله في هذه الجملة تفسير علم اليقين وعين اليقين. فأما الأول ففي قوله تعالى: كلا لو تعلمون علم اليقين، فقال: أي لو تعلمونه علما ثابتا في القلب إلى آخره. وقال في عين اليقين: أي عيانا بأبصاركم. وهاتان مرتبتان من مراتب اليقين، فمراتب اليقين المذكورة في القرآن ثلاث، أولها علم اليقين، وهو العلم الثابت في القلب، وثانيها عين اليقين، وهو العلم الثابت في القلب المقرون بالنظر بالعين الباصرة، وثالثها حق اليقين، وهو العلم الثابت في القلب المقرون بالعين الباصرة مع الاختلاط والملابسة، فعلمنا بالجنة والنار الآن يسمى علم اليقين، فإذا رأوهما الناس في الآخرة صار عين اليقين، فإذا انتهى أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار صار حق اليقين لملابسة أهل الجنة الجنة وأهل النار النار.
أحسن الله إليكم. عن عبد الله بن الزبير بن العوام رضي الله عنهما عن أبيه قال: لما نزلت ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. قال الزبير: يا رسول الله، وأي النعيم نسأل عنه؟ وإنما هما الأسودان، التمر والماء. قال: أما إنه سيكون. رواه الترمذي بسند حسن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم أو ليلة فإذا هو بأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فقال: ما أخرجكما من بيوتكما هذه الساعة؟ قال: الجوع يا رسول الله. قال: وأنا والذي نفسي بيده لأخرجني الذي أخرجكما، قوموا. فقاموا معه، فأتى رجلا من الأنصار فإذا هو ليس في بيته، فلما رأته المرأة قالت: مرحبا وأهلا. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين فلان؟ قالت: ذهب يستعذب لنا من الماء. إذ جاء الأنصاري فنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه ثم قال: الحمد لله، ما أحد اليوم أكرم أضيافا مني. قال: فانطلق فجاءهم بعذق فيه بشر وتمر ورطب، فقال: كلوا من هذه. وأخذ المدية، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياك والحلوب. فذبح لهم فأكلوا من الشاة ومن ذلك العذق وشربوا. فلما أن شبعوا ورووا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما: والذي نفسي بيده لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة. أخرجكم من بيوتكم الجوع، ثم لم ترجعوا حتى أصابكم هذا النعيم. رواه مسلم.
قوله في الحديث: فجاءهم بعذق فيه بسر وتمر ورطب. البسر هو البلح الخالص، والتمر هو الثمر الخالص من النخل، والرطب هو المتوسط بينهما، ففيه بسر وفيه تمر.
أحسن الله إليكم. تفسير سورة العصر.
بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
استفتح الله هذه السورة بالقسم فقال: والعصر، وهو الوقت المعروف آخر النهار قبل غروب الشمس والمقسم عليه، إن الإنسان لفي خسر. فكل الناس في خسر، أي هلكة ونقصان. ثم استثنى من الخسر الذين اتصفوا بأربع صفات هي المذكورة في قوله: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالصفة الأولى الإيمان، وإنما يدرك أصله وكماله بالعلم. والثانية العمل الصالح، وبهما يكمل الإنسان نفسه. والثالثة التواصي بالحق.